ليالي أمل الشام، أهلا بكم. اليوم الأربعاء 5 آب أغسطس 2006، معكم هند لطفي من برنامج ليالي أمل الشام من مونتريال. ليالي أمل الشام بيطل عليكم كل يوم أربعاء عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. نحن معكم من الساعة 7 مساء وحتى 10. siri.ca عنوان موقعنا الإلكتروني، ومن خلال هذا الموقع ندعوكم للمشاركة والمساهمة بفقرات برنامجنا، وعلى الرحب والسلام. يرافقكم بحلقة اليوم الزملاء سوزان حاج حسين، حسان حداد، خلدون عبد المجيد، وعمار عبد العزيز، بركات بشارة، مؤيد الخالدي، منسق البرنامج الزميل حسان حداد. للمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا فينا على رقم البرنامج 514-963-1716، وأيضا رقم الإذاعة 514-745-6789. برنامج اليوم برعاية محلات بسي المشهورة بأجود أنواع المكسرات. أصدقاء ليالي أمل الشام، فقراتنا شيقة ومتنوعة، وأولى محطاتنا مع الزميلين سوزان حاج حسين وحسان حداد في فقرة العقارات، فقرة 10 رياضة مع زميل بركات بشارة. هل القصة هي فن ترفيه وإمتاع أم محاولة لفهم الواقع والتعامل مع تحدياته؟ حوار خاص مع الكاتب السوري بشار عقيل. تلتقون مع الزميلين عمار عبد العزيز وخلدون عبد المجيد في فقرة المسابقات. الحلقة 100 للفقرة الفنية نحتفل بها مع زميل مؤيد الخالدي لتكون مسك ختام برنامج ليالي أمل الشام. أوقاتا مفيدة نتمنى أن تقضوها معنا، وللمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا بنا على رقم البرنامج 514-963-1716، وأيضا رقم الإذاعة 514-745-6789.
لو تعرفوا لو يوم يا بيت
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية ببرنامج ليالي أمال الشام. معي باستديو رقم 2 زملاء سوزان حاج حسين. أهلا وسهلا سوزان.
مساء الخير.
وزميلنا بركات بشارة. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
وأيضا حسان حداد. أهلا وسهلا فيكم.
مساء الخير. أهلا وسهلا فيكم.
من الأخبار الخفيفة اللي انتقيت لكم إياها، طبعا من دمشق، مغامرات طارق مسلسل أطفال سوري نال ذهبية مهرجان تونس من إخراج مظهر الحكيم. سيتم ترجمته ودبلجته إلى عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. طبعا نحن المسلسل بيركز على تثقيف الطفل وأبعاده عن العنف، ومثل ما منشوف يعني بالمسلسلات وببرامج الأطفال الأجنبية كثير استعمال الأسلحة وكأنه التركيز على العنف. فهذا المسلسل الحقيقة كان متميز بأنه بيوجه الأطفال أكثر تثقيفهم من العنف.
أوكي.
شو عندك خبر سوزان؟
أنا أكيد بدي بلش إني أشكر عصام نجم على الباربيكيو اللي عمله لأسرتنا ليالي أمال الشام ببيته، ومنهني كمان مرة على بيته جديد مع مرته وزوجته ريتا وأولاده
يلي اشتراه عن طريق سوزان وتوفق فيه الحقيقة كتير. البيت حلو يعني،
وطلع لنا التقف حلو كمان. وأنا بوعدكم إن الصور رح تكون اليوم على الإنترنت، لأنه اليوم سألوني ليك وعم يطلعوا فيني خلدون
عمارك
وعمار رح يكونوا صورك عمار، أكيد في صورة على القليل موجودة لك.
أنا خبر تاني من دمشق عن ضياء، أنه تنطلق في 20 من الشهر الحالي قناة الدراما السورية معلنة نهاية بثها التجريبي ومتزامنة مع بداية شهر رمضان، حيث ستقدم القناة باقة من أفضل الأعمال الدرامية والبرامج الممتازة لهالشهر. طبعا كلياتنا بنعرف قديش الناس متشوقة ومتعطشة لسماع لمشاهدة البرامج الدرامية يلي والمسلسلات الدرامية اللي اشتهرت فيها سوريا بهالوقت هذا. انه تنطلق هالقناة هي لها كثير أهمية كبيرة.
انا عندي كمان خبر من سوريا. ملتقى الشباب السوري المغترب يقوم مهرجانا خطابيا في عين الدين مع سيادة الوزير جوزيف سويد وزير المغتربين. وقف المشاركون في الملتقى الأول للشباب السوري المغترب في موقع عين الدين في الجولان السوري، وفي الوقت الذي وقف فيه أهلنا في الجولان المحتل وعلى التقابل احتشد المئات من أهلنا في ساحة مجد الشمس. وقد خاطبهم المشاركون بأن صمود الأهل في الجولان المحتل وتمسكهم بالهوية السورية لابد أن يبزغ معه فجر الحرية وينتحر الاحتلال الصهيوني الغاشم ويعود الجولان إلى حضن الوطن، وأن الشباب السوري مقيمون ومغتربون يحملون قضية واحدة أينما وجدوا. السيد الوزير جوزيف سويد وزير المغتربين أهلنا في الأرض المحتلة قائلا: نحن سوريا لا نعتبر التقاطب بين أبنائنا يتم عبر الحدود، بل يجري بين أبناء الشعب الواحد والإرادة الواحدة والأرض الواحدة والكرامة الواحدة. فأبناؤنا هم القاطع الآخر سوريين ولو كره الكارهون، وأرضنا المسمومة بالاحتلال ستبقى أرضنا حتى تعود محررة إلى الوطن الأم الذي لن نهدأ له بل إلا بعد التحرير الكامل لجولان الحبيب. وبعدها قام في من مجد الشباب من أبناء الجولان وخاطب الشباب السوري المغترب بقوله: إن أهلنا هنا صامدون ومتمسكون بهويتهم العربية السورية ولن يقبلوا أبدا إلا بعودة الجولان إلى وطنه وأهله وشعبه في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد. وبعد موقع عين التين جاء الشباب المشاركون في مدينة القنيطرة المحررة حيث شاهدوا الدمار الذي ألحق به العدو الصهيوني لوطن لمدينة القنيطرة، من الإنسان إلى الحجر إلى دور العبادة إلى المشافي. أثناء ذلك خاطبهم وزير المغتربين قائلا: هذا هو عدوكم وهذه همجيته ووحشيته، من القنيطرة إلى جنوب لبنان إلى غزة. احفروا ما شاهدتموه في صفحات ذاكرتكم وقلوبكم، وانتقلوا وانقلوا ما شاهدتهم إلى أهلكم وأصدقائكم ومجتمعكم الجديد، وأحملوا قضية وطنكم العادلة أينما ذهبتم في هذا العالم.
إن شاء الله بيجي يوم
جولان رجعتنا
إن شاء الله.
يعني أنا بدي أقول بكل فخر نهني أنفسنا باختيار دكتور نهد فوسى شخصية الشهر الاغترابية بوزارة المغتربين. كلنا بنعرف قديش دور زميلنا دكتور نهد بالمغترب، قديش كان عنده دور قوي كتير بربط الجالية ببعضها وبإقامة يعني أواصر المحبة بين أبناء الجالية، ووصل صوت الجالية السورية لكل كندي من الوزير إلى المواطن العادي. فنحن ومنهني أكيد بهالمنصب هذا،
يعني أكيد نحن فخورين يكون بيناتنا مع أسرتنا ليالي يمال الشام. وأكيد هند المعلومات كلها موجودة على موقعنا مع الصور مع الرابط الإلكتروني اللي حاطينه لناهد كوسا. وأنا بس بدي أذكر أني ناهد يعني زميلنا اللي عم تحكي على الساعات اللي حطن البينيفول، يعني قدي حط ساعات. بتذكر نكون عم نشتغل، أنا عم أشتغل على الانترنت وعم يبعت لي معلومات لحتى نحطن على الانترنت لحتى نعمل، وأتصير ساعة 2-3 بالليل يبعت لي اللي ما نمتي له لا أنت كمان ما نمت، يعني ساعات بالفعل يعني حتى كثير يعني بحقيقة
يعني ترك بصمة، وما يعني ما زالت بصمته موجودة بكل بيناتنا كلياتنا كأبناء جالية سورية وعربية.
أكيد.
احنا بنتمنى له التوفيق كمان والنجاح دائما، لأنه فعلا هو بيستاهل أنه يكون بمركزه الحالي، ونقول له إلى الأمام دائما يا ناهد ونحن معك.
أكيد. أنا قبل ما يعني تكمل حسن، بس بدي نوه عن على إنه عنا لقاء الأربعاء 12 أوغست مع المحامي إلي كانو. ارسلوا لنا مشاكلكم القضائية على موقعنا الإلكتروني siri.ca، واذهبوا إلى فورم واكتبوا لنا ما تودون من استفسارات قضائية ليرد عليكم المحامي إلي كانو. ستكون الأسئلة فقط عن طريق موقعنا الإلكتروني. إذا ترقبونا الأسبوع القادم مع المحامي إلي كانو بلقاء خاص عن القضايا القضائية.
استشارات مجانية.
مجانية.
أيوة.
بمزيد من الأسى والحزن ننعي إليكم وفاة المأسوف عليه بهجة الحوش رحمه الله وعطى أهله الصبر والسلوان، ووفاة المأسوف عليه منير شهرستان بعد أن صارع الموت والمرض وصابته المنية في بعد 7 سنوات رحمه الله وأعطى له الصبر والسلوان. وباسم برنامج ليالي يمال الشام نتقدم إلى العائلتين بأحر التعازي ولكم كل البقاء. بعد الأخبار الحزن رح ننتقل إلى أخبار حلوة. تقيم عائلة مزيد تجمع للعائلة في مدينة شكوتوني بتاريخ 6 أيلول في أوتيل شكوتوني. عائلة مزيد من أصل سوري من درعا وصلوا إلى كندا في 1900 على رأسهم فيليب وإبراهيم مزيد وسيف فيليب مزيد الذي فتح محلات سميت باسم فيليبس وهي على نمط سيرز الموجود حاليا. والعائلة تعمل تجمع ورح يكون فيها فيديو عن سوريا عن كيف اجوا على كندا الاهل، طبعا هنا من الاولاد الى الاحفاد رح يكونوا كلهم موجودين. بعد 200 شخص ورح يعملوا كمان حفل ورح يقدموا الأعلام السورية لكم في مع الحياة بسوريا عن يعني الثقافة بسوريا التاريخية وعن كمان عن عيران هنا مستلسون فهلي بيحرك يشارك معهم المجال مفتوح
يعني ليش حلو في عائلات سورية وصلت لمونتريال أو على كندا من زمان حلو أنه ترجع تعيد يعني تذكر أحفادها بأصولهم وجذورهم السورية وتعكس فيها أكيد
أكيد يعني بشيكوتيمي التاريخ أمتى
بستة أيلول
ستة أيلول وإذا الواحد بده يتصل وين بيتصل رح يكون أكيد المعلومات أكيد على موقعنا يعني من كل بس يعني
أوكي ومعطيك هذا نتابع لك إياها
أيوة.
هو المسؤول عنا أندري مزيادة
أندري وفي نمرة التليفون ولا بس على الانترنت
لا على الانترنت
على الانترنت رح نحط كل المعلومات أكيد أكيد رح يكونوا عنا اليوم نحن بنتذكر الأحد الماضي وقت اللي شد كثير في بيوت كثيرة بماتريال غرقت عندهم البيز من السوسول طبعا اعتروا أكثر الناس مأمنين على 98% بس إذا كان هيدا نوع التغريق كان مغيط البلدية يعني بسموه رفول ماند دي جود دي لافيل دي موريال يتصلوا الأشخاص اللي بتلاذمية 11 يعطوهم عنوانهم وبهن بيبعتوا حد يعني حد مخمن للأضرار وبجوز يكون يدفعوا لكم عطلوا ضرب إذا حسوا إن هن مسؤولين
أوكي شو عم تكون أخبار تانية؟
أخبار
إذن أخبار سوزان أعزائي المستمعين تنتهي فقرة الأخبار واستنونا بعد الفاصل مع فقرة العقارات
قرأت مجدك في قلبي وطلت شرام المجد أنت المجد لم يغفر
الشام ببقى معنا
مجموعة للتأمينات في خدمتكم منذ 21 عاما أخصائية في تأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتأمين على المباني التجارية أو السكنية والتأمين على المطاعم ومحلات الأغذية والمكاتب والجمعيات الخيرية بالإضافة إلى رجال الأعمال وشركات البناء يسعدنا أن نقدم لكم خدمات تلائم متطلباتكم رسالة موجهة من بيتر ريكاردي رئيس مجموعة ريكاردي للتأمين هدف 5141-2100
أجبان وألبان ماري كادي المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-494-4 أجبان وألبان ماري كادي وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق
شفني عكاوي لا
أين مرحبا أبو صطيف أهلين وسهلين وينك ما عم شوفك لك أبي
الله وكيلك من إرني لإرني بدي بيع البيت ما كان يباع معي
هلأ ليش الدوخة اتصل بسوزان حج حسين بعت لي بيتي من 20 سنة الله وكيلك بأسرع وقت وأحسن سعر اسم شركتها في طول أمه حبيبي 514-824-6262 شو سوزان حج حسين 514-824-6262
بدك شقة بدك بيت مع جنيني لو حبيت بدك شقة وبدك بيت مع جنيني لو حبيت قلت لا سوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت
نسمت من صوب سوريا الجنوب قلت هل المشتهى
لازلتم مع ليالي يامال الشام فابقوا معنا
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم كمان مرة بفقرة العقارات رح أترككم مع الزميلين حسان حداد وسوزان حاج حسين
مساء الخير سوزان
مساء الخير حسان
عندنا اليوم محدد أسئلة
هتنشوف
تذكري الأسبوع الماضي حكينا عن الأسبوع الماضي
أيوة مظبوط عن الأسبوع الماضي مظبوط
الهبوط أسعار العقارات بأمريكا بتعطي فرصة للكنديين انه يروحوا يشتروا مباني وبيوت بنص السعر او اقل شو رأيك سوزان تبيعين كم بيت في امريكا
طبعا اليوم اللي معه مصاري كاش بيروح على امريكا بيشوف لقطات ما بيحلم فيها يعني احيانا حتى نص السعر حسان
طيب واللي ما معه مصاري يعني موجود الكاش الداون بيمنت يعني بيقدر ياخذ ايبوتيك
بالمصاري بتعمل مصاري جيبتك مليانه روح شوف لقطات ما في معك اليوم الايبوتيك بامريكا حسان يعني شبه يعني اكيد شبه مستحيل بعد هالانهيار الاقتصادي
اكيد بعد ما سمعنا الاخبار كلها يعني هون سوزان هلا معي انا لانه الفرصه معي 500,000 دولار وبدي روح اشتري لقطات ب
معباية جبتك مصاري
هلا
عرفنا
بدي عدة شقق مثلا بأمريكا وأجره طالع منها مصاريف و...
أيوة أوكي
يعني أنت وال500,000 دولار اليوم لو حطيتهم بالبنك ما رح يعطوني شيء لأنه فوالي بتعرفي تقريبا يعني أقل من 0.5% أو حتى لو تكون خليها تكون 1% مثلا
أوكي أكيد ما بيعطوا شيء
شو رأيك
واكيد يعني ما قصدك اني بعدين بتورثهم لاولادك يعني
انا بدي ورثهم لاولادي طيب وبعد ما اشتري ورثهم لاولادي بامريكا بدي ادفع عليهم ضرائب يعني 500,000 بصيروا ورثه لاولادي
ايوه يعني قصدك اني بصير
قيمتهم 3 ملايين لنقول 3 ملايون 3 ملايين ونص شو فينا نعمل هون يا زوزان
هيدي ورثه اكيد ما تنسى حسان اني في عندك الجان كابيتال بامريكا هو اكثر من كندا كمان يعني اي شغلات ما لازم تنسيها كمان
طيب اوكي الجان كابيتال هو الربح المالي اللي اشتريت البيت لنفرض ب 500,000 وسعره صار بعد ما ورثته لاولادي 3 ملايين يعني ربحت فيه 1.5 مليون خليني اقول لازم ادفع كابيتال جين
يعني نفس الشيء مثل قصدك اني نفس الشيء بكندا
على جهتين يعني ادفع كابيتال جين بكندا
لا بكندا الكابيتال جين اكيد لازم تدفع كابيتال جين بامريكا لانه هو بامريكا بس بكندا بتدفع ضرائب مثلا على الكابيتال جين تدفع ضرائب بتزيدهم على الامبو تبعك تدفع نص على نص الربح بس بامريكا بتدفع 15% كامل يعني هيدي مبلغ الربح الكامل يعني
طيب والاجارات هل بدفع عليها كمان ضرائب
كل مدخول دخل لكل كندي بأمريكا لازم تدفع عليه ضرائب مثلا الإيجارات لبنائك حسان لازم تكون مجبور أنك تدفع عليه تاكس وضرائب 30% من الريفينيو بريت اللي عملته
طيب الريفينيو بريت اللي عملته طبعا شيء فيني شيء المصاريف منه بتروحتهم على البناء
نو يا حسان لأنه مش نفس الشيء من هون بتحط المصاريف اللي بيبقى لك بصير هو ريفني بس الجواب أني بالضبط بأمريكا لازم تدفع 30% من المدخول لأنك كندي وما بيحق لك أنك تخفض الضرائب عن المصاريف نسيهم لازم 30% يعني 30% بدك تدفع
طيب لو فرضنا انه حطيت البناء باسم شريك او شريكتي هنيك هل استطيع بهالحاله وضع المصاريف التي صرفتها على البيت
يعني شوف اذا كان في عندك طريقه اذا كان فتحت اسم شركه وحطيت البناء بالشركه تاعيتك تقدر تحط المصاريف تاعيت البناء على بتشيلهم من المدخول وبصير يعني كانك عم تحط المدخول العادي تبع شركتك
طيب بهالحاله هي لازم لك كان ادفع ضرائب بكندا وامريكا
بتقدر تاخذ نوع من الكريدي دامبو بكندا اسمه كريدي دامبو اترانجي لازم بس تخلي كل الوثائق عن الضرائب اللي دفعتها بامريكا يعني هيدي اكيد
طيب سوزان هل في نفس الضرائب تدفع للكندي الحامل الجنسيتين الأمريكية والكندية؟
كل شخص حامل الجنسية الأمريكية أو حامل الكارت الأخضر لازم يعمل امبوت تاكس الأمريكي كل سنة وإلا بدون يتراكموا عليه الضرائب من كلبات يعني هيدي لابد منها
طيب الكنديين اللي بتقضوا شهور طويل بيقضوا شهور طويلة بأمريكا كمان بيدفعوا ضرائب؟
الكندي اللي هو غير حامل الجنسيتين عندك نوعين غريب ساكن او غريب غير ساكن اسمه اترانجي نون ريزيدان واكيد بدك تسالني شو الفرق
بين الاثنين
الفرق بين الاثنين الفرق ان الغريب الغير ساكن هو اللي بيبقى بامريكا اقل من 183 يوم خلال ثلاث سنوات اللي يعني مشان يدفع لحتى ما يدفع الضرائب الامريكيه اما الغريب الساكن هو اللي بيبقى اكثر من 183 يوم بثلاث سنين واللي عنده عنوان سكن دائم مثلا SDE هو مجبور انه يدفع الضرائب مثلا الامريكي باخر السنه افترض مثلا هلا حسان بسنه 2006 بقيت 90 يوم بامريكا انت وبال 2007 بقيت 150 يوم، وبال 2008 مثلا بقيت 120 يوم، صار مجموع 185 يوم.
أوكي.
الضرائب بتدفع على 2008 بتدفع 100% ضرائب اللي بيزهلي بتطلع عليك، بال 2007 بتدفع بس الثلث، وبال 2006 السدس.
طيب قبل شوي اعطيتك مثل لي سوزان انه قلت لك انه لو اشتريت انا بيت بامريكا وورثته لاولادي من بعدي،
ايوه،
طيب شو بيكون الضرائب لاولادي بعد ما يورثوني؟
اوكي، انت حسان كندي ما بتحمل الجنسيتين الكنديه والامريكيه، يعني ما عندك، وحتى كمان ما عندك الجرين كارت، بقول لك ان الحمد لله اني ما عندك، ما تكون مخبب شي محل لانه ما رح تكون مبسوط.
لا اكيد الحمد.
ايوه، بهالطريقه كل ورثتك رح تروح لاولادك من دون دفع ضرائب الامريكيه. واذا كانت مثلا ورثتك باجمعها ما بتتعدى 3.5 ملايين، من بعد 3.5 ملايين مجبورين يدفعوا الضرائب، يعني رح توصل ورثتك لثلاث ملايين
يعني
ونص
بعد عمر طويل.
طيب هلا في بهالحاله سوزان، انه قصدك انه انا مو لازم اكون حامل جنسيتين هي الكنديه والامريكيه، اولادي رح يورثوني وبيدفعوا ضرائب الورث اذا تتعدى 3.5 ملايين.
ونص.
طيب.
هيدا يعني عم تقول لي اني شو بيصير اذا كان معك جنسيتين. هيدا اللي قصدك. اوكي، هيدي مهمه جدا، يعني اسمعوني جيدا. الامريكي الساكن بامريكا ما بيدفع الضرائب على الورثه الامريكيه اللي تحت 3.5 ملايين. الكندي الساكن كندا ما بيدفع الضرائب على الورثه الامريكيه كمان تحت 3.5 ملايين، وما بيدفع الضرائب الوراثيه الكنديه. بل الكندي اللي بيحمل الجنسيتين الكندية والأمريكية، واللي بيحمل الكندية والكرت الأخضر اللي بيعتبر يعني رزيدان إترانجي وعنده أملاك بأمريكا، مثل ما قلت لك حسان ما تنبسط وما وتقول أنا والله حامل الجنسيتين، لأنه يعني بعد يعني ما راح أقول لك بعد الوفاة، يعني بعد عمر طويل، يعني الورثة راح يدفعوا الضرائب الوراثية الكبيرة كتير، يعني تجبر الوارثين أحيانا على بيت اللي بأوقات بيكون ذكرى للأولاد، بينجبروا أنهم يبيعوا لحتى يدفعوا الضرائب اللي كتير كتير كبيرة.
طيب سوزان خليني لخص لك شوي عن اللي قلتي. الأمريكي الساكن بأمريكا بيدفع ضرائب الورثة الأمريكية التي تتعدى 3.5 ملايين أمريكي. الكندي الساكن بكندا ما بيدفع ضرائب الورثة الأمريكية التي تتعدى 3.5 ملايين أمريكي. أيوة. أما الكندي الذي يحمل جنسيتين الكندية والأمريكية، أو الكندي الذي يحمل الجرين كارت الكرت الأخضر، في حال وفاته مين بيورثه سيدفعون ضرائب الورثة الأمريكية.
مظبوط، يعني حافظة كويسة. هلا يعني بدك تعرف شو هي الضرائب
طبعا،
وليش 3.5 ملايين.
بالضبط.
في عندك حكومة بوش لسنة 2001 أصدرت قانون إعفاء الضرائب عن الورثة الأمريكية اللي تحت 3.5 ملايين، ومثل ما قلنا الإعفاء هو فقط للأمريكيين اللي ساكنين بأمريكا أو الكنديين الغير حاملين الجنسية الأمريكية. بس هيدا القانون يعني لحد 2010 بتنتهي، فأمنا نشوف بقى حكومة أوباما شو بدهم يغيروا من بعد 2010، أو بيحافظوا على هيدا القانون أو بيشيلوه أو بيزيدوا الكريدي، ما بعرف يعني. ما
طب شو نسبة الضرائب على الورثة الأمريكية إذا كنت أنا حامل الجنسيتين الأمريكية والكندية، أو الكندية وأحمل الكارت الأخضر بنفس الوقت الجرين كارد، شو هي نسبة الضرائب لأولادي اللي هني رح يورثوني من بعدي؟
يعني كتيرة الضرائب الوراثية الأمريكية. أولا مثل ما ذكرنا طول مدة وجود البناء السكني بأمريكا لازم تدفع فورا 30% من المدخول للحكومة. إذا كان ما دفعت 30% الورثة هني بدهم يدفعوه مع الفوائد. هيدي أولا. تاني شغلة، بما أنك كندي الجنسية كمان عليك أنك تدفع ضرائب على المدخول بأمريكا، رغم أنك بتقدر ديدنبو ترانجي بكندا بس بجوز مش بالكامل. ثالث شيء الجان كابيتال، الربح المالي الأمريكي بكندا نص الربح، من شوي نص الربح بيدخل على مدخولك، بس بأمريكا بدك تدفع 15% من الربح الكامل. وانتبه إذا كان صاحب البناء، إذا كنت مثلا حسان صاحب اشتريت البناء وأقل من 12 شهر كمان تدفع أكثر من 15% على الجان كابيتال. ورابع شيء، ما أنك كندي الحكومة الأمريكية بتحافظ على 10% من سعر البيت حتى تتأكد أنك دفعت كل المبالغ خلي عليك، يعني هذه ما في غير دفع
طيب سوزان أنا كندي أحمل الجنسية الأمريكية، يعني لازم انتبه قبل ما اشتري بيت في امريكا. طيب لو انه انا سكنت بامريكا وصرت مقيم غريب يعني مثل ما قلت قبل شوي وعندي عنوان ثابت وجعلت البيت بامريكا هو بيتي السكني الاساسي بهالحاله من يرثني؟ لا يدفع الضرائب ولا انا غلطان؟
ايوه بهالحاله حسنت كانك عم تشلح الطابق بترمي الطابق وقوم بترجع عليه يعني نفس الشيء. اذا كان يعني بده تصير الحاله العكسيه بتروح الريزيدان بيرمانانت كندا لحتى تسكن بامريكا عندك تروح قوانين وبدك تدفع امبو هون وهون يعني بترجع الحكايه نفس الشيء حتى هون بدك تخسر كمان الكارت الاسيرانس ميلادي. يعني انا بنصح ان اللي بدهم يطلعوا من كندا او بيشتروا اي شيء خارج كندا لازم ياخذوا نصائح اصحاب المهن. ومن ناحيه ورثتك لازم فكر لو كان عمرك يعني حتى لو كان عمرك صغير انك يعني انك تفكر بالورثة بيوم الايام اذا كان عندك اشياء برات كندا. مثلا حسان اكيد انت يعني في عنا معدل اني بتصرف حوالي 80,000 ساعة حتى تبني شركتك بس ما بتستكتر 10 ساعات حتى تحضر وصيتك ولورثك.
اكيد. طيب سوزان اعطينا مثل عن الضرائب الوراثية الامريكية لحامل الجنسيتين الكندية والامريكية او الجرين كارد.
اوكي خلينا نقول واحد اسمه عبد الله اخذ تأمين على الحياة بامريكا بمليونين دولار هو كندي ومبسوط لانه معه الكارت الاخضر.
اكيد
اي هاف ماي جرين كارد.
يلا الحقيقة في كثير على بتنبسط انه مع الجرين كارد.
ايوه ومات الله يرحمه عبد الله.
الله يرحمه العمل.
ومين ورثه؟ مين ورثه؟ حفيده عبد المطلب.
عبد المطلب.
نعم المطلب طلع فيني مؤيد. ورثوا عبد المطلب مبسوط رح يطلع له مليونين دولار أمريكي. أولا لازم يدفع الضرائب الأمريكية للورثة هي 48%. ثاني شيء عبد المطلب هو الحفيد. الحفيد يعني مش الابن كمان يعني معناته لازم يدفع ضرائب لأنه هو دوزيام جينيراسيون. ثالث شيء إذا كانت ورثة عبد المطلب العالمية بكل البلاد يعني مش بس بأمريكا تتعدى 3 ملايين يعني مثلا خلنا نقول مجموعة 3 ملايين معناته أنه رح يدفع ضرائب مش بس على تأمين حياة المليونين بس على كل الثروة هاللي أخذها وهاللي عطاء. يعني مثلا بجوز مثلا جده قال له رح أعطيك قسم من الثروة بركي قبل بوقت لحتى ما تدفع أمبو علي بس كمان هاللي عطاه هني بدون ينحسبوا بيناتهم. وبما أنه الجد المتوفي عبد الله بيحمل الجنسيتين الإيراث يذهب مش يعني مش رايح للأولاد للحفيد كمان رح تكلفه ضرائب أخرى كبيرة. يعني هاي دي هي
يعني بالنهاية عبد المطلب طلع من المولد بدون حمص.
يعني عبد المطلب طلع من المليونين بأقل من 500,000 دولار يعني 1.5 مليون دولار أمريكي ضرائب.
يعني سوزان لو كان المتوفى لا يحمل الكرت الأخضر الأمريكي كان على عبد المطلب أنه بيأخذ 2 مليون دولار
من دون ضرائب. أبدا هيدا هو الفرق إذا كان عندكم الجنسيتين ولا الجنسية الوحدة الكندية حافظوا عليها واتركوا هذه.
أكيد. شكرا سوزان على المعلومات القيمة اللي أعطتنا إياها. سوزان حاج حسين كورتي موبيلي أجري تشارجر ريال ستيت أكاونتنت بروكر ومديرة شركة العقارات فوتيرومو لبيع وشراء أو تخمين بيوتكم اتصلوا بسوزان حج حسين على 824-6262.
مرسي حسان.
شكرا لكم. حسان
عندك جنسيتين انت هان؟
لا أنا عندي جنسيتين سورية
يعني ورثتك بالملايين بأمريكا ماشي الحال فيه.
يعني أنا أبدا ما حدا حيتعب لأنه ما عندي مصاري. مالي متعبة حدا أبدا. أعزائي المستمعين شكرا لزملائنا بفقرة العقارات وانتظرونا بعد الفاصل مع عشرة رياضة.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا.
Offrez-vous une soirée de découverte et de plaisir au restaurant Nuit Mosaïque. Dans un décor de palais oriental, dégustez d'excellents plats libanais et marocains. Un souper spectacle avec danseuse Baladi vous transportera dans une ambiance des mille et une nuits. visitez le site internet www.nuitmosaïqueaupluriel.com et amenez vos amis. Pour une soirée envoûtante et remplie de plaisir, Nuit Mosaïque, 12383 Boulevard La Chapelle, angle Boulevard Gouin, à Cartierville. Téléphone 514-334-5777. 514-334-5777. Site internet www.nuitmosaïqueaupluriel.com.
جنيتي في ولاتي في أوكي وردو من في ياسمين وقهوة من إيد الحلوين لتنسيق وتزيين الحدائق تقليم أشجار زراعة جميع أنواع الأزهار واهتمام كامل بالحدائق المنزلية بإدارة محمود متعهد الحدائق والجناين خبرة 15 سنة 514-582-0895 514-582-0895 جاديني لبروفيسيون
اللحظات الحلوة بتمرق بسرعة وقف الزمن ورجع الذكريات مع أحلى الصور عند استوديو الحكيم من صور الأعراس لصور جواز السفر صور بروفيسيونيل 100% اتصلوا على 514-376-7127 والعنوان كمان 7127 بولفار سان ميشيل قرب جان تالون استوديو الحكيم صور بتفتخر فيها بالمستقبل
مع فوتو الحكيم ذكريات زوينة في قديم العيشة
نسمت من صوب سوريا الجنوب قلت هل المشتهى وفى الحبيب
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا
أعزائي المستمعين وصلنا لفقرة عشرة رياضة والزميلين حسان حداد وبركات بشارة تفضل
مساء السيارات خبرنا بركات عن دورة المحبة العشرين اللي هي بمهرجان الباسل الحالية باللاتية شو عندك أخبار عنها؟
كل المحبة المستمعين والأكارم عبر الأثير افتتاح دورة المحبة العشرين لمهرجان الباسل بين 2 و 12 آب مدينة اللاتقية شملت عروض القفز المظلي اللي هو الباراشوت وعروض الفروسية ودورة لكرة القدم بشاركات عربية بشكل عام هلأ مفصل عنه
قبل شوي حكينا عن دير عطية وعائدة مزيد ليش دير عطية فيك تخبرنا شو عم بيصير بدير عطية حاليا بالنسبة لسباق الدراجات
البطولة العربية للدراجات اللي أقيمت بدير عطية أحرزت دراجة يعني صبية صبا الراعي المركز الأول بسباق الفردي العام ونتيجة مشاركة الفرق بشكل عام أحرزت سوريا المركز الأول وحلت مصر ثانيا وتونس ثالثا
فعاليات الصيف كثيرة ببركات شو عندك أخبار عنا بهالموسم
في سباق ضد الساعة 32 كيلومتر أحرز الفريق السوري الزمن ب 48 و 6 دقائق و 64 جزء من الثانية
شو المقصود بضد الساعة؟
ضد الساعة اللي هو الزمن مش بحطمه الزمن عكس تحطيم الزمن
بيكون.
بعدين في عنا جملة نشاطات ستقام اللي هي بطولات عدة بمناسبة القفز بالمظلات بثلاثة الشهر بثلاثة آب في عنا كرة القدم دورة بتشارك فيها الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين في عنا الدراجات على مستوى القطر مش دولية على مستوى اللاعبين في كرة الطائرة الشاطئية اللي بيلعبوا على شط البحر على الرمل بيشاركوا فيها شخصين يعني هدول جملة البطولات المرافقة لفعاليات مهرجان المحبة
بعد حل الاتحاد الرياضي صار في شوية منعكسات بأوساط برياضة سوريا ممكن تعطينا فكرة شو صار جديد
بصراحة نتج عن هالشي شوية ضياع للأندية بسبب القلاقل من جراء حل الاتحاد الرياضي العام في لجان مثل لجنة كرة القدم عبد تعيد انه ارتباطه بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم يعني مش
حتى يقال بركات انه يعني ما عم يتجهزوا لبطولة اسيا انه الملاعب ما لها موجودة غير متوفرة يعني ما بعرف في كرة القدم
في صعوبات كثير مشاكل في صعوبات في ضغوط بصراحة بده تأهيل كله بده تحضير ما بصير يفوتوا بدون معسكرات تدريبية بدون لما بينحل الرأس الجسم ما عاد يكون معافى
بتصير فوضى شوية
نعم.
طيب بركات خلينا نرجع للسبعينات كانت اللي هي البينج بونج بسوريا الله يذكرهم بالخير بهذاك الوقت كان المدربين تبعنا الأخ بركات بشارة نظام الترك وزياد قاط وغيرهم طلعوا نتيجة يعني حلوة بكرة المضرب وأنتجوا منها لاعبين مثل مهدي قوشحة مثل ما بتذكر اسمه بعني لحد هلا وغيرهم أما الآن فهي بهبوط ممكن تعطينا فكرة ليش هالهبوط صار بكرة المضرب
بصراحة الرياضة بشكل عام بدها إمكانيات تدريبية إمكانيات فنية بدها قاعدة القاعدة هي طلاب المدارس ولذلك في فترة من الفترات اهتموا بالقاعدة المدرسية كتير مما نتج عنا استمرارية هاللاعبين الصغار الأبطال انه دعموا بالتدريب من خلال الأندية من خلال اتحاد شبيبة الثورة من خلال المنظمات الشعبية كان فيها الشيء بآخر فترة بتصور انا لعبة المادة دور كبير ما عادت الرياضة رياضة هواية
عدم توفر المادي
كمان انه ما في هالدافع لانه كله صار مادي بتروح الهواية يعني انا هيك رأيي والمدارس كانت لهلا يعني في بطولات مدارس بس ما عم بياخدوا بايد هاللاعبين المميزين ليدعموهم بالمنتخبات
رح نحكي شوي كمان عن بطولة المدارس بركات يعني بعد شوي في عندي اسئلة هيك كلا بس خلينا نرجع للسيدات لانه هي من سيدات المجتمع تعرف يعني لهم قيمة شو عندك عن السيدات تحكينا بكرة اليد
رجعتني يا حسان كتير لأيام قديمة أيام البطولات بشكل خاص اللي كانت تقام بمدينة حمص بمدينة حما للقطاع الجنوبي والقسم الشمالي بحلب وبالرقة وبالحسكة بطولات المدارس هالسنة أقيمت في مدينة إدلب أحرز طرفاها المباراة النهائية كانت الحسكة وحمص الحسكة أحرزت المركز الأول بعشر نقاط بفوزة على حما اللي حلت ثانيا القنيطرة ثالثا السويدة رابعا حمص خامسا حلب سادسا ست فرق كانوا أما بدور بطولة الثانوي هذوك الثانوي الأساسي الثانوي العام اللي هو الأول عشر نقاط هي حمص درعا ثانيا ثالثا دمشق حما رابعا الحسكة خامسا رقة سادسا هاي بالنسبة للبطولة بكرة اليد اللي أقيمت في مدينة إدلب
طيب شو عن بطولة أبطال العرب دمشق بريشة ريش الطائرة
شبابنا وشاباتنا هن أبطال العرب بريش الطائرة
حلو
بهالدورة هي الدورة العربية الرابعة
يعني شباب وشابات حلو
الأردن طبعا سوريا الأول أقيمت في مدينة الفيحاء فازوا على الأردن 3-0 الأردن حلت ثانيا العراق ثالثا للبنات الشباب فازوا على العراق 3-0 معناته أنه الشباب السوري هو الأول العراق الثاني منتخب الأردن ثالثا
بدورة الباسل في نشاطات كثيرة ممكن تعطينا شوي شو في عندك
القفز بالمظلات مشاركين فيها أكثر من دولة طبعا دوليا مشاركين كرة القدم بأربع شهر بدأت يعني هي بمشاركة أربع دول عربية هي الأردن لبنان
سوريا
وفلسطين في ما قلنا على مستوى قطر وكرة الطائرة الشاطئية هاي رياضات موازية لفعاليات دورة المدرسة
طيب شو عن أخبار لعبة الشطرنج بركات؟ في عندك أخبار عنها؟
في الشطرنج تقام في مدينة السلامية، بطولة الجمهورية تقام في الثانوية الزراعية بين
18
ثلاث فئات، فئة 16 سنة، فئة 18 سنة، فئة 20 سنة، وتقام البطولة حسب النظام السويسري.
وسمعت
تسع جولات، كل لاعب بيدعى لاعب من كل محافظة،
من كل محافظة هذا
تستمر سبتي.
وسمعت كمان انه استدعوا اللاعبين القدامى اللي كان عمرهم 10 و12 و14 سنه واللي كانوا حائزين على البطوله كمان ليشاركوا بالبطوله. بركات الوقت عم بداهمنا، ممكن تعطينا اخر خبر شو عندك؟
في افتتاح دوره تشرين الكرويه العربيه التاسعه بكره القدم باللاذقيه ب 8/8. المجموعه الاولى هي الكهرباء من العراق، العهد من لبنان، منتخب شباب سوريا. مجموعة 2 فريق حطين، الأمانة العراق،
حلو،
النهضة سلطنة عمان، الفيصلي من الأردن. وهاي الدورات السنة الصيفية كانت موازية للاحتفالات اللي عم تقام في سوريا وبكثرة.
إن شاء الله بالحلقة القادمة نقدر نعطيهم أخبار نتائج عن المباريات اللي هي راح تكون مرقت بين أربعة، من أربعة الشهر لغاية الأربعة القادم. إن شاء الله نوافيكم أعزائي
المستمعين. إلى اللقاء وشكرا لمستمعينا.
شكرا لكم زملائنا بفقرة عشرة رياضة. أعزائي المستمعين، القصة هي فن ترفيه وأمتع أم فهم الواقع والتعامل مع تحدياته؟ هذا هو موضوعنا اليوم للمناقشة مع الكاتب بشار عقيل. انتظرونا بعد الفاصل. We'll be right back. أعزائي المستمعين، مرة جديدة برحب فيكم بفقرة حوار مفتوح أو لقاء خاص. يعني نحن حنتركه للمستمعين ولمشاركتكم، نتمنى أنكم تشاركونا لأنه الموضوع فعلا بيستاهل أنه يعني تشاركونا فيه. طبعا نحن عم نحكي عن القصة، القصة القصيرة، مثل ما قلنا هي فن ترفيه وإمتاع أم فهم الواقع والتعامل مع تحيات مع تحيات. ضيفنا لليوم بكل فخر بقول انه بشار عقيل، كاتب سوري مقيم في مونتريال، يجذبك اسلوبه الرائع في كتابة القصة القصيرة. يختار الكاتب شخوصه من الحياة ويحرص على عرضها بتشويق وإثارة وإمتاع وتثقيف. يترك لمخيلتك مغزى القصة من خلال جملة واحدة، لذلك يقال عنه السهل الممتنع. أهلا وسهلا فيك.
أهلا بك، شكرا لك.
طبعا أنا يعني ما وفيتك حقك بهالكم سطر يلي قلتهم، لأنه بتمنى من مستمعينا كلياتهم يكونوا قرأوا قصصك القصيرة يلي موجودة على الموقع تبعنا siri.ca. كليات قصص الحقيقة يلي بيقراها بيشوف قديش قديش وراها إنسان مثقف، قديش وراها إنسان حساس، قديش وراها إنسان واعي عنده تجارب أدبية. ياريتك تحكي لنا عن حياة، عن تجربتك الأدبية.
أول شيء بشكرك على المقدمة، ما بعرف إذا كنت فعلا بستحقها أو لا. الحقيقة عندي تجربة بسيطة جدا، يعني مقارنة بأي تجربة أدبية لأديب تجربتي أبسط من أن تذكر بكلمات كثيرة. يعني تجربة بلشت بالشعر الحقيقة وبسن مبكر نسبيا، بعدين حسيت أنه في مساحات إضافية.
الشعر المقفى؟
نعم، الشعر العمودي.
العمودي.
بعدين شعرت أنه في مساحات تانية ممكن أني استخدمها، فكتبت بشكل عفوي جدا قصة قصيرة. كان هذا الكلام بعمر 15 سنة، فلفتت نظر الأصدقاء وشجعوني على الموضوع، بس مع الأسف أهملت الموضوع شوي لسنوات لحتى رجعت بعدين وتابعت اهتمامي بالقصة القصيرة. الحقيقة أنا من عشاق اللغة العربية، بحبها بشكل غريب جدا. يعني
واضح من خلال اسلوبك، يعني عندك مفردات، عندك غزاره بالمعاني، يعني بتستعمل الجمله بكل حنيه وبكل رقه. انا كثير لقيت انه في تشابه باسلوبك من اسلوب الكاتبه الجزائريه احلام استغاني.
والله هذا
مع رايي المتواضع،
يعني
لانه قريت لها كثير، فبحس في الجمل يعني نفس نوعيه الاسلوب.
يعني
هي بتكتب الرواية حضرتك، تكتب القصيرة.
أيوة. يعني ما فيني اقول لك غير انه بشعر بالفخر بهذا التشبيه اللي من هالنوع. احلام استغني اديبة كبيرة كتير يعني، وحتى شبهوها بالخالد نزار قباني، بس هي كاتبة قصة وهو شاعر، لانه بيتميزوا باسلوب متشابه. يا ريت نوصل لمرحلة نكتب بهذا الاسلوب وبهذا الاحساس يعني.
طيب شو هو تعريفك للقصة القصيرة؟ طبعا مثل ما معروف انه هي فن ادبي، يعني نحن اخذناه من الغرب.
صحيح. القصة القصيرة الحقيقة بالبداية هي بنت الرواية، يعني تاريخيا ادبيا هي بنتها للرواية. الرواية كانت موجودة حتى العصر، حتى ما قبل بداية القرن العشرين. مع التحديات الجديدة اللي تشكلت ببداية القرن العشرين، حس الإنسان أنه حتى بموضوع الفنون أصبح غير قادر على تناول العمل الأدبي لفتيلة. بمعنى آخر يعني أصبحت الرواية عمل مترف، تحتاج إلى قارئ مسترخي قادر أنه يتابع الرواية على مدى أسبوعين ثلاثة وأحيانا أكثر حتى ينتهي منها. فيها توصيف تفصيلي، بس كتير تفصيلي، يعني بيرصد شخصيات، بيرصد أمكنة وأزمنة وأحداث وتفاصيل طويلة جدا، ليوضع القارئ بجو كامل وكأنه عم بيعيش أحداث القصة. طبعا هذا الكلام أمام التحديات الجديدة بالقرن العشرين أصبح من الصعب أنه الإنسان يبقى عم يتابع العمل الفني بهي الطريقة. مثل كنا إذا أعطينا مثال بسيط أنه كنا نستمع مثلا لأغنية من للمشاهير ساعة ساعة وثلث، أصبح هذا غير ممكن بالوقت الحالي. يعني بمعنى آخر العصر فرض شروطه علينا،
يعني عصر السرعة
تماما. والتحديات بشكل عام، تحديات الأحداث إن كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، حطت الإنسان بزاوية أصبح مطلوب منه يختزل نفسه أكثر. هي الحقيقة، يعني ما عاد عنده قدرة لبذل المزيد من الوقت، لأنه صار عم بيشوف حاله هو راكب بقطار سريع.
يعني أيضا يعني العصر السرعة، وأيضا لل يعني الناحية الاقتصادية، لأنه صارت القصة القصيرة حتى بالجريدة منشوفها عم تاخد حيز يعني بسيط عن الرواية الطويلة. يعني
اللي صحيح، وهذا سبب مهم جدا طبعا للعمل الاقتصادي لا شك.
باعتقادك قطبي القصة القصيرة الأمريكي إدغار ألان بو والروسي غوغول بمن تأثرت أكثر عالميا؟
مشان أكون كتير صريح، إدغار ألان بو أنا بسمع فيه بالاسم بس ما قريت له على الإطلاق، يمكن هذا قطعا هذا تقصير مني، ما قريت له. إذا حكينا الموضوع التأثر، ولابد إلا كل محاول في الكتابة أنه يتأثر بمصدر من المصادر، فالتأثير الكبير كان لتشيخوف الحقيقة، أنطوان تشيخوف، يلي أنا بعتبره سيد القصة القصيرة. بتمنى أني حاول أني حاول.
طب بالنسبة للدول العربية، طبعا من المعروف جدا أنه اسم ملك مصر وملك القصة القصيرة في سوريا.
صحيح.
يعني برأيك بماذا يتميز زكريا تامر؟
زكريا تامر لا شك أنه تجربة فريدة جدا. بيتميز ميزته الأساسية أنه زكريا تامر غير حاصل على درجات عالية من العلوم، هذا شيء أساسي. الفن القصة الحقيقة كان هو موهوب فيه بطريقة فطرية جدا. أي إنسان متابع لقصصه بلاحظ خطين أساسيين بيعمله، أول شيء الجرأة العجيبة بالكتابة وبتناول الحدث مما يثير الدهشة. بمعنى هو انشهر بغالب كتاباته بالستينات القرن الماضي، وبستينات القرن الماضي ما كان في هذا الـ شو بيسموها القصص القوية، القصص الحد في المواضيع. يعني كانت الطروحات اللي تنطرح من قبل الأدباء سلسة هادئة، الحقيقة كان جدا بيطرحه. الشغلة الثانية يلي بيقرأ أسلوبه بشوف كيف بيكتب، شيء شبيه جدا بواحد قاعد عم بيتحدث معنا، بمعنى انه
كان قريب من يعني تفكيره بمحادثاته
تماما ببساطته الشديدة. زكريا تامر على سبيل المثال كاتب لا يشتغل على اللغة اطلاقا، وهذا ما بيقلل على الاطلاق من قيمته الكبيرة جدا وأداءه الفني. الحقيقة قصصه جميلة جدا، اسلوبه ساحر وآثر،
يعني مثل عباس محمود العقاد، يعني
شبيه نعم
أمي وشبه أمي، يعني من مرحلة المدارس.
صحيح.
لكنه وصل إلى ما وصل.
صحيح. وبيشبه كمان بطريقة أخرى الكاتب الراحل محمد المغوط، نفس الشيء تمام، بنفس عفويته، بنفس طبعا محمد المغوط اشتهر بالرواية أكثر كمان. نعم.
طبعا تزدهر كتابة القصة مع حياة محور لها تعالج وتهتم به، وما اهتمامها بالإنسان إلا اهتمام بالطبقات المسحوقة بشكل خاص. شو رأيك؟ هل عندك يعني
ما في شك،
شو القصة اللي يعني بتمنى من المستمعين إنه يكونوا قرأوا قصصك على موقعنا، وإذا عندهم أي مشاركة بيحبوا يسألوا أو يشاركوا بأعمالك اللي قروها على موقعنا، يتصلوا فينا على رقم الإذاعة اللي هو 514-745-6789 أو رقم البرنامج 514-963-1716. نرجع لسؤالنا، هل يعني كتابة القصة لازم، يعني إذا الإنسان عانى تطلع قصة، تولد قصة مختلفة.
الحقيقة القصة قصيرة، ما بدنا نقول أنه تمتاز عن باقي أنواع القصص كالرواية والمسرح، ما بدنا نقول أنه تمتاز، ولكن القصة القصيرة ما عندها فرصة كبيرة أنه تسرح بخيالات، مجرد تسرح بخيالات رومانسية أو تطرح أفكار غرائبية لنقول ما إلها علاقة بالواقع. القصة القصيرة هي حالة تكسيف واختزال، وبالتالي هي لابد أن تلامس
معاناة
بطريقة مباشرة، يلي لأنه هي عم بتلخصه عمليا.
يعني خلينا ندخل شوي على قصصك اللي موجودة، اللي واحدة منها نهاية نبيذ أحمر. بنهاية نبيذ أحمر في معاناة،
صحيح،
ممكن تحكي لنا عن هالمعاناة؟
نهاية نبيذ أحمر الحقيقة هي خلينا نقول
نعطي فكرة للمستمعين شوي عن هالقصة شوي باختصار.
طيب هي عم تناقش بالأساس مجموعة أفكار وجودية، ولكن عم تبسط الموضوع بشخص عجوز اكتفى من الحياة بتجاربه، وصل لمرحلة انه هو امتع شيء، اكتر شيء متعة في حياته انه يقعد يمسك غليونه وكتابه القديم يقعد يقرأ فيه، وقاعد هو بأبوه على كرسي هزاز لوحده وعم بيشرب نبيذ،
ودائما نبيذ احمر،
نبيذ احمر حصرا، لانه قناعته وصلته لانه هي هي بوجود بيحاول انه يغوي في اشخاص تاني بيسهروا معهم امسيتين او ثلاثة، ببلش يتعود شوي، فمرة من المرات ببلش يجرب النبيذ الابيض، مرة من المرات بيترك الغليون تبعه واحدهم بيضيفه سيجار، مرة ثالثة بيطلع عن هدوءه وحكمته اللي هو متعود عليها وببلش على كم أمسية، بعدين بيخلق حوار بينه وبين شخص آخر، وطبعا هذا الحوار لابد من قراءته لأنه شوي يعني مترابط فلسفيا، شوي لابد من قراءته لحتى ينفهم شو بقصد منه. الفكرة بالآخر أنه بينتبه لحاله هذا الشخص العجوز أنه يبدو أنه هو في المكان الخطأ، يعني طلع عن الشيء اللي هو
معتاد عليه،
اللي هو اعتاد عليه، وصل له بعد خبرة كتير طويلة انه قدر حدا من الناس يطلعوا عنه، فهو رجع لقواعده سالم، هيك افترض. وقت اللي رجع لبيته وللنبيذ تبعه وللغليون، نزل على الابو مثل العادة اللي بيعملها كل يوم ليعبي من برميل النبيذ، بيكتشف اكتشاف خطير جدا انه برميل النبيذ كان مسقوب، وتقريبا ما بقيام منه غير بأسفله، فبيلحقوا صديقه ليطمن عليه، بيشوفه لأنه طلع زعلان، فبيلاقيه ملقى على الأرض مخشى، يعني مغمى عليه من الحزن، وبيكتشف أنه لا يمكن للحظة أنه تنتظرنا أكثر من ما هو مكتوب إلها، يعني بمعنى آخر حاول هو يرجع لسعادته القديمة اللي هو مقررها، فحتى هي لقاها راحت، ما انتظرته. يعني
زميلي عمار عنده مداخلة بتحب تحكي؟
الحقيقة بشار أنا قريت كل الروايات أو بالأحرى القصص القصيرة.
أنت بلا مقطوع عن حديثك أجمل قارئ لي.
لمني شكرا كثير. أنا استمتعت جدا لأنه القصص كتير متميزة، قاري كتير بحياتي، أنا بنصح كل اللي عم يسمعونا أنه يجربوا يقروا القصص كتير جميلة. عندي سؤالين لك. بدي تحكينا عن التكنيك بالكتابة، بما أنه قصة قصيرة، يعني القصة بدي أقول للمستمعين أنه يمكن تأخذ في منهم 4-5 دقائق بس لتقرأ قصة، صحيح. تكنيك عن فيلم كامل أو عن رواية كاملة من بداية لوسط لنهاية، التكنيك اللي بتكتب فيه، بما أنه أنت كاتب، أنا ما بعرف أكتب، كيف بتولد فكرة بتبلش فيها ممكن تنهيها بنفس اليوم لتكملها كلها، بما أنه ممكن تكون 4 صفحات فقط يعني أو أقل حتى.
بس أنا عندي إضافة شوي على أنه 70% على الأقل يقال أنه بيخفقوا بكتابة القصة القصيرة،
70% من الكتاب،
معناتها
قديش هي صعبة،
قديش
يعني
هي من أصعب.
فهالتكنيك فيك تحكينا عنه، كيف بتنكتب القصة القصيرة؟
تأكيد أرجو أني ما أكون من 70%.
لا أكيد لا أكيد.
أخي عمار, أحيانا بتكون في فكرة مسبقة الصنع موجودة بذهني وناطرة أنه يتألف يتتلبس عليها قصة قصيرة. هاي حالة من الحالات اللي بتحصل. في حالات تانية يمكن تستغرب أنه أحيانا جملة تخطر لي, جملة أدبية بتعجبني, فبدخل فيها وبكمل على أساس أنه بدي أكتب خاتمة صارت جاهزة وناضجة تماما لتتحول لقصة بعد السطر الرابع أو الخامس, فبلحقها بدون ما أعرف يعني, وفعلا بتنشأ قصة عنها. أي حقيقة يعني.
أيضا يقال أنه القصة القصيرة إما على شخص البطل أو على حادثة معينة.
نعم.
فأنت عندك هيك تبدأ القصة مثلا بتخطر على بالك جملة ممكن نتركب عليها قصة.
بتخطر على بالي جملة نعم, وما بيكون عندي
أو مثلا حادثة أو مثلا يعني حالة إنسانية معينة.
صحيح صحيح بالضبط بالضبط. أحيانا مشهد بسيط جدا ممكن يكون بداية لقصة, حتى لو كانت أحداث هاي القصة ونهايتها ما لها أي علاقة بهذا المشهد, ومع ذلك بتتلبس عليها قصة كاملة.
طب أنا عندي السؤال الثاني ورح أترك الفرصة لغيري كمان. طبعا. زميلي غيث عنده أسئلة. طبعا. السؤال الثاني, لاحظت بأغلب القصص في شيء ما حقول نمط بوليسي, بس في شيء دائما
بترك المجزة بترك لك أنت تحلل شو هو المجزة تبعك.
أيوة دائما تارك المجال للقارئ,
وجملة واحدة بالأخير هي اللي
بتقرر كل شيء يعني. ولاحظ أنه في منهم كلمة أو مثل ما قالت هند جملة إذا ما فهم القارئ راحت القصة كلها صارت قصة عابرة تماما, إذا فهمها تغير المجرى تماما. طب هذا أسلوب بتتبعه قاصد ولا هيك تركيبة القصة اللي عم تكتبها؟
هلأ الحقيقة أنا وقت كتبت قصة أو قصتين بدايات يعني انتبهت أنا لهالفكرة, أنا ما كنت منتبه لها. انتبهت أنه وقت رجعت عاد قراءتها انتبهت أنه فعلا هي الجملة لو كانت انحسفت أو تغيرت فرح نفوت باتجاه ثاني.
يعني خليني أقول للمستمعين الصندوق الأسود مثلا
تماما
فيها كلمتين إذا راح وراحت القصة
اللي هي آخر جملة.
أكيد نحن ما كتير بدنا نعطي يعني هي سر أكيد يعني.
الصندوق الأسود يريد تعطينا فكرة للمستمعين يعرفوا شو هي
تمام.
والجملة الأخيرة يلي
هي والله يا هند الجملة الأخيرة هي بتفسر لازم تنقرى يعني إذا بده يقولها.
لا بس خلينا ناخد يعني هي لازم نعطي يعني فكرة للمستمعين يلي ما قروها شو هي القصة وآخر جملة شو هي كانت يعني.
بشرك أخي عمار على السؤال لأنه الصندوق الأسود هي عنوان المجموعة والحقيقة هو الفكرة من هذا التسمية الصندوق الأسود, لأنه كلنا بنعرف شو بيعني الصندوق الأسود, هو اللي بيسجل الأحداث بدون ما حد يكون شايفها أو منتبهني له. وقت اللي بتوصل بالأخير بتصير حادثة ما مثل حادثة الطائرة اللي نقول
بيلجأوا
له الصندوق بيقولوا أوه يعني كل واحد بيصير بيتذكر أوه مشان هيك وقتها صار هذا الحدث وأنا ما كنت منتبه له وفلان قال هاي الكلمة وأنا وقتها ما عطيت أهمية, فبيربط الأشياء من جديد وبيطلع معه نتيجة مختلفة تماما عن يلي وصلها خلال أحيانا سنوات. فهذا سبب تسمية المجموعة بصندوق الأسود لأنه بشكل عام القصص كلها بهالطبيعة هي أخذها الطبيعة هي أنه لابد ما يكون في دهشة مؤجلة لنهاية القصة, نوع من أنا بعتبرها نوع من تكريم لعقل القارئ. يعني لابد أنه يشاركني بالكتابة, لابد أنه ما أخذه لمكان وحيد بالنتيجة, أنه أقدم له فكرة مقولبة وإلى إطار وقل له هي
يعني حتى القارئ حط لمسته بال
لازم يحط لمسته ولازم يكون شريكي بالقصة لا شك يعني. مشان هيك أنا العنوان المجموعة قصص يكتبها القارئ الحقيقة, لأن القارئ كاتب آخر لا شك بهذا الموضوع. هلا مدام هند سألتني على الصندوق الأسود القصة نفسها.
إيه القصة نفسها.
إذا حاولنا بس استرجع بس الأسماء ما أكثر لأنه
جون يمكن.
أيوة هو.
جيني.
تمام. هو كانت آدم.
قصة عاطفية.
آدم وجيني. عم تبلش التصوير من وقت ما بتكون هي عم تعمل مكياج لوشها وهن رايحين يعملوا سهرة مع بعض, دعوهم الأصدقاء لها. فهو عم يشوف ملامحها اللطيفة على المرآة وهي عم تزين شعرها ووجهها وعم يتذكر بقى حادثة من الحوادث الجميلة بيناتهم. بعد شوي بيركبوا بالسيارة بيطلعوا، فهي هلأ بينتقل التذكر لإلها وبتتذكر حادثة تانية بتربطها بآدم. رد بعد شوي بتوقف السيارة بيرجع آدم بيتذكر حادثة وهكذا، فبصير حوادث بالتناوب. هي تتذكر أشياء عن آدم وآدم يتذكر
هو
أشياء.
هو ما له حوار، هو
نو كل واحد ايه طبعا كل واحد عم يتذكر لوحده تماما بطريقة منفصلة، والسيارة منطلقة فيهم مع الموسيقى والإلى آخره باتجاه السهرة للأصدقاء. حاولت يكون هيك الجو رومانسي دافئ كتير يعني بالوصف. آخر شيء بيصلوا للسهرة، وطبعا مع الوصول للسهرة بصير في تصاعد لحالة الحساسية العاطفية. كل واحد بحس حاله انه هلا رايح على مكان، هي عم تقول انه بعد شوي انا رح اتوج عاشقة، وهو عم بيقول انه ما بعرف بيقول جملة هيك بمعنى انه رح يوصل هلا للجنة. فوقت بيوصلوا بيسلم عليهم صاحب السهرة وبيقدمهم لباقي الأصدقاء لباقي الشلة اللي ناطرة بأسماءهم، بيقول لهم بعرفكم على أسعد زوجين بالمدينة، جون وهيلين. ونحن قلت لهم نعرف أنه من أول القصة نحن عم نحكي عن شخصين
اسمه آدم
وجين. فمع كل الأسف آدم عم بيتذكر حبيبته يلي هي جيني،
وهي عم تتذكر
وهي هذا تاني
يعني كل واحد منهم عم يتذكر اللي بيحبه، وهن زوجين.
أيوة
فعمليا كان جون هو اللي عم بيتذكر جيني، وهيلين هي اللي عم بتتذكر آدم، وكل واحد منهم له ذكريات مع هذا الشخص الثالث. تمام.
كتير يعني فيها نوع فعلا من المتعة القراءة بقصصك. إذا توقفنا عن كل قصة منلاقي فيها أفكار مختلفة تماما تتعلق بواقعنا العربي، تتعلق بوجودنا، تتعلق بأمور كتيرة قد يعني منعيشها نحن. طبعا شو دور الفانتازيا بقصصك؟
واقع الأمر أنه أنا بشكل عام بشوف بطريقة كاريكاتورية شوي، يعني ما أنا واقعية بشكل مباشر. فحضرتك أكيد قريت القصص ولاحظت أنه طريقة الوصف أو طريقة السرد أو حتى أسلوب الحكي هو أقرب للكاريكاتور. ما هو إذا حبينا نوصفها، نحن فعلا عايشين حالة أقرب إلى الفانتازيا منها إلى الواقع. يعني لو حاولنا نعمل فهم جديد للحياة رح نكتشف أنه الخيال بيلعب دور أقوى بكتير من الواقع بقصصنا، بدليل أنه الأشياء اللي عم تحصل على المستوى السياسي أولا والاقتصادي ثانيا حاليا هي شيء أقرب للكوميديا وأقرب للخيال وأقرب للفانتازيا منها من الواقع.
إذا قصصك يعني
فما هي هروب يعني فما هي هروب الحقيقة.
تفضل غيث.
الحقيقة هلا أنت شبه جاوبت على أحد أسئلتي، كنت بيسألك تشيخوف ممتاز بنوع من السخرية، وأنا لمست شيء من السخرية اللاذعة المرة
صحيح
بالقصص. قديش هذا الموضوع بيتقارب بينك وبين شيخك؟
يعني هيك بتكون عم تأذيني إذا بدك تشبهني بشيخك.
يعني لا شك أنا شفت هوية خاصة فيك، مو لأنه أنت موجود في بصمة واضحة وهوية خاصة.
أشكرك.
بس تعقيب على سؤال ستند بالبداية، بمين تأثرت؟
لا شك
بالإضافة لأنه مثلا أنا بحس في أسلوب قريب من أسلوب عزيز نسين.
خلينا نقول البناء القصصي،
البناء
القصصي قريب للعزيز نسين كاتب التركي المعروف. الحقيقة السخرية هي بشكل عام خط كتير بيتوجه له كتاب. الأهم بالموضوع أنه تكون السخرية نابعة من طبيعة الكاتب، يعني يكون هو طبيعته ساخرة، لأنه في ناس كتير بيتقلدوا هذا الجو، بيحاولوا أنه يتلبسوا حالة السخرية حتى يعملوا جماليات معينة للقصة. فهو الحقيقة سلاح حد ممكن واحد يستخدمه بالخطأ إذا كان ما عنده السخرية أصلا بداخله. السخرية هي حالة تعبير أولا وأخيرا. الإنسان ذاته بيسخر من الموجودات، بيسخر من الأفكار، بيسخر من الأسئلة، لأن السخرية هي أول دافع بتعطيه، أول دافع ليلاقي أجوبة لأسئلته.
السؤال تاني إذا بتسمحي لي. حضرتك ذكرت بالبداية أنك أنت بلشت بالشعر.
نعم صحيح.
وحكينا برات الهواء أنك أنت بالأساس شاعر.
صحيح.
فاسمح لي بهذا السؤال هيك شوي جريء، قديشك انت ابن لك عاق للشعر وابن كتير وفي للقصة باعتبار انك ما انك نشر مجموعتك الشعرية؟
الحقيقة بضل بشوف الشعر انا هو الحالة الاوسع، الحالة الاوسع وجدانية، لانه لنكون صريحين وقت اللي بتكتب شعر انت بتكون مستغرق تماما بالصفحة اللي عم تكتب عليها، ما بتقدر تفكر بشي وما بتكون بذهنك اي 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 مستحضرات، يعني ما عم تستحضر اي شيء على الاطلاق، انت عبارة عن حالة تداعيات صافية نقية. بالقصة لابد انك تحسب حساب انه هاي القصة في حدا رح يقراها، انت عم تحكي اصلا عم تقص يعني، فبتحسب حساب القارئ، بتحسب حساب الناقد، بتحسب حساب قضايا كتير، مثل ما بيقولوا يعني عم تتحكم بالألم أكثر ما يتحكم فيك. فالشعر هو حالة أنقى لا شك.
استمرارا لهذا السؤال، كيف تجد المتلقي للقصص؟ يعني هل على المبدعين أنه يعني يكتبوا بحذر مشان المتلقي؟
كمان بشكرك على السؤال. الحقيقة أنا جاني نوعين، خلينا نقول بشكل عام فيني صنف القراء لنوعين. النوع الأول كان كتير متعاطف وبخجل أقول أنه معجب، إيه معجب يعني بالقصص بشكل عام ولقاها جميلة. النوع الثاني كان له موقف سلبي تماما، يعني موقف معاكس جدا لدرجة أنه رفض القصص شكلا ومضمونا.
هلأ نحن نحكي عن بعض القصص يلي عم تحكي عن أمور فلسفية شوي، أمور علمانية، أمور قد يكون هذا السبب يعني.
صحيح، هو هذا السبب بالضبط.
أنا بس بدي أذكر أنه نحن هلأ بفضل الكاتب للناس يلي هلأ انضموا لنا. سيد بشار، طبعا البيئة يعني تعد من أهم المؤثرات لكتابة القصة، قديش تأثرت بالبيئة الكندية أو تأثيرها على كتابة القصة؟
ما في أدنى شك البيئة الجديدة إلى تأثير، وتأثير كبير. السبب بسيط، أنه الإنسان الكاتب بيترك دائما حواسه تشتغل لحتى تجمع مواد أولية لقصة. فلما يكون ماشي وعم بيشوف قدامه جامع، عم يسمع صوت الأذان، عم يمشي عم يشوف مثلا آثار، وقت منمشي بدمشق أو منمشي بأي مدينة سورية، وقت منسمع اللهجة، وقت منشوف الأحداث اللي قدامنا، أمر مختلف كليا عن اللي منشوفه هون. فهي الحواس على مدى السنوات عم تبلش بقى تراكم ذاكرة جديدة، تراكم معلومات جديدة لابد إلا ما يتأثر فيها الإنسان. حتى ببعض الأحيان بنتبه إنه جملة عم بكتبها طبعا باللغة العربية ولكن كأني عم عبر بطريقة بالإنجليش أو بالفرنش، يعني أحيانا هيك بيكون بهذا الشكل. فلابد من التأثر بالبيئة، مع إنه مجموعة القصص المجموعة القصصية اللي عندي ما كتير بتتعلق كمضمون، ما كتير بتتعلق بالبيئة، يعني ما عم تحكي عن أحداث العلاقة بالبيئة سواء كان بالبيئة
الشرقية أو غربية،
شرقية أو غربية، عم تحكي عن أفكار
عامة
عامة أيوة بأبعاد مختلفة شوي، ولكن لا شك بتأثر في البيئة.
حادثة تحت المطر الحقيقة ما بعرف كثير، أنا قريتهم كلهم بس كثير أثرت فيني بالذات هاي، يعني في تعابير كثير استعملتها، في جمل كثير استعملتها، يا ريت نشرح للمستمعين شو كنت بتقصد فيها. هي أول شيء قصة رمزية بامتياز أكيد. استخدمت معلش أقول بعض الجمل اللي كنت كاتبة.
تفضل.
ما الحكمة من وجوب مساعدة الفقراء والتبرع لهم بالمال؟ يعني هناك أسئلة وانت حاطت عليهم من هذا للتأكد من أنهم سيستمرون فقراء إلى الأبد. شكرا
يعني
يعني وضحها.
تناولتي أسخن جملة بالقصة الحقيقة. الفكرة ببساطة أنه وقت اللي نحن بنحكي عن وجود غني وفقير، وقت اللي بنفترض انه لازم الغني يتبرع للفقير بماله، فكأنه نحن بشكل من الاشكال عم نكرس فكرة وجود الغني ووجود الفقير، وكأنه عم نقول دائما لازم يكون في غني معه فائض من المال، ودائما في وجود فقير ما معه المال وهو بحاجة دائما لمن يتصدق عليه. فليش ما بتنطرح فكرة ثالثة انه مو لازم الغني يعطي مساعدة للفقير، لازم يكون في تقارب بالمسافة بين الغني والفقير، بشكل انه الغني ما يكون عنده هذا الفائض اللي ما له شغل فيه، والفقير ما وصل لمرحلة ما قادر يأكل يعني.
يعني عفوا بدل ما يجيب له السمكة يعلمه الصيد.
تماما.
كمان تحدثت عن زائرين ابيض واسود.
نعم.
طبعا يعني اللي أرى القصة بيفهم أنه في حوار ديني.
صحيح.
يعني
صحيح.
وإلى الجملة أنه وحدة قوتهما لتطهير الظل الملوث الجاثم فوق روحي.
صحيح.
شو قصدك؟ ليش استعملت هالتعبير هذا؟ نعم. وطبعا حاطت انه العلماني يقول يعني على هو ما فهمته انا انه لا وجود للابيض والاسود بين الوان الطبيعه. هل تنكر وجود؟ عم نجرك شوي
اذا كان ما تمضى على خير. لا رح جاوب، طبعا رح جاوب. اولا مشان نكون نعيش شوي بجو القصه، هذا الكلام عم ينحكى على لسان صبية، يعني يفترض
تخيلت
يعني بعمر ال 12-14 سنة، مش أكثر من هيك يعني، هذا عمره تقريبا الافتراضي اللي بيدل عليها.
أصابتها صاعقة،
الفكرة أنه كانت ماشية بالطريق وأصابتها صاعقة، فهالصاعقة هي غيرت لها الكهرباء بدماغها، فعمليا صارت تفكر بطريقة تانية. طبعا هي الفكرة فانتازيا، فبلشت تطرح أسئلتها من جديد، عمليا أسئلة لفهم الحياة من جديد. الحقيقة مو أسئلة لحتى حدا من الموجودين يجاوبها، لأنه هي من خلال تعليقاتها هي عارفة أنه ما حدا عنده قدرة بأي جواب. هي تجاوزتهم وصارت عم تسأل أسئلة أقوى من هيك بكتير. ففكرة الأبيض والأسود هو عبارة عن أبوها حاول
يجب لأطباء،
أيوة لجأ لأطباء، لجأ لمشعوذين، حتى لجأ ما خلى شيء ما لجأ له، آخر شيء حاول مشان يهدئ من روحها، فجب له شيخ ورجل دين مسيحي. يعني أنا افترضت أنه من الجهتين، يعني لحتى أيهما يعني أنه كل واحد
حل.
تماما أي حدا منهم بيقدر يقدم أي شيء له الصبية هي يهدي لروحها يعني. فهي استغربت أنه شبهت أنه هو أبيض وأسود وهي قاعدة بيناتهم، وكأنه على رقعة شطرنج، لأنه منعرف رقعة الشطرنج أبيض وأسود كمان. فهي آخر شيء ما اقتنعت، وطبعا عملت معهم حوار وردود كتير قوية، مثل ما بنقول كانت أقوى منهم حتى. فآخر شيء بتقول لا وجود للأبيض والأسود، الهدف من الكلام أنه إذا كان الله موجود فالله مو محتاج ل مو محتاج لواسطة يبعث لنا إياها ليورجينا حاله أو يدلنا عليه. أنا فيني أتوجه له من دون الأبيض والأسود ومن دون هالسفراء، يعني السفراء اللي هن عم يمثلوا. فلذلك قلت له لو وجود، يعني عم تحكي عن زمن ما قبل الأديان خلينا نقول.
حقيقة أنا عندي سؤال بنفس القصة لكن بعيد عن الأسئلة الساخنة.
تفضل.
أول شيء لاحظت أنه أنت قصصك بتكتبها آخرين وليس صحيح. بلسانك مو بلسان الأنام.
صحيح. ما عدا حادثة تحت المطر.
طيب حادثة تحت المطر، ليش البطلة بنت؟
الحقيقة لو كانت الصاعقة ضربت خلينا نقول حدا بعمر 20-25-30 سنة فما رح تكون في هي الدهشة انه كيف ممكن ولد صغير يحكي بهي اللغه القويه يعني. فلا بد مبدئيا انه يكون عمره صغير مبدئيا. ليش بنت؟ لانه بنت هي الالطف، هي الاقرب للرومانس
يعني، كمان خصوصا انه عملت
يعني
صغيره
انقى. برافو عليك، انقى، اقرب للبراءه، فهي حاله كتير بسيطه حلوه بريئه نقيه، فجأة طلعت بأسئلة وأجوبة وجودية كتير كبيرة عليها، يمكن هيك طلعت.
طيب سؤال كمان بس.
تفضل.
هلأ سؤال لك شخصيا برأيي.
تفضل.
هل نحتاج إلى صاعقة لتنقية نفوس؟
يعني سؤال بقدر ما هو معقد بقدر ما فيني جاوب عليه ببساطة وبكلمة. بعتقد مع مزيد الأسف كلامك صحيح، ومع الأسف أكثر بتصور أنه الصاعقة قادمة.
من أنباء هالصاعقة هي طبعا من نفس القصة حادثة تحت المطر، بتقول أن المجتمعات المتقدمة هي التي يحترم أفرادها سيادة القانون، وهذا يعني برأي البطلة خطأ. المجتمعات المتقدمة هي التي يحترم القانون سيادة أفرادها.
صحيح. مشان بس نوه عن فكرة صغيرة، هي هون بتكون مديرة المدرسة جايبة بعض نتائج الامتحانات للبنت هي
المريضة،
يفترض انه مريضة، جايبتها لوالدتها وعم تورجيها انه تفضل يشوفي
أفكار بنتك
شو فسدت المدرسة بأكملها. فالمفروض انه في سؤال عم بيقول مثل ما تفضلتي وقريتي، فهي بتقولهم انه خطأ وبتعطي العكس انه
المجتمعات المتقدمة هي التي يحترم القانون
القانون. فهي عم تعتبر انه الدولة اللي فيها قانون بيحترم سيادة المواطن هي تعتبر دولة متقدمة، مو المواطن اللي بيحترم القانون وبس، يعني القانون هو اللي بيحترمه بيكون متقدمة. فهي عم تصلح معلومة يبدو العلاقة بكل الدول اللي القانون فيها ما بيحترم سيادة المواطن.
أيضا يرتقي الإنسان عن الكائنات بسبب امتلاكه للعقل.
صحيح.
هي يعني هذا السؤال،
هذا السؤال المفترض
للبنت
لازم يكون هو الأرقى،
وهي اللي بترد ترقى الكائنات عن الإنسان بسبب امتلاكه للعقل.
تمام. هي بتعتبر أنه باقي الكائنات بترقى عن الإنسان بس لأنه هو عنده عقل. في مقولة بتقول حقيقة أنه تميز الإنسان بالعقل لكي يرتكب الحماقات، يعني الشيء الوحيد اللي بيعمله بهالنعمة اللي الله بعث له إياها إنه يرتكب الحماقات، بينما منلاحظ الحيوانات لا ترتكب أي نوع من الحماقات لأنها لا تفكر بالأساس يعني. فهي الكائنات الأرقى على.
أيضا بقصة ركلة جزاء تتعرض للرأسمالية والشيوعية.
صحيح تماما.
سارق أحلام محترف وبائع أحلام معلبة وكلاهما يريان إبراهيم على شكل كرة قدم.
تماما تماما. الحقيقة أنت أمسكتي بالجملة الأهم بالقصة كلها.
أنا بدنا نطالع شو.
صحيح.
أوكي تفضل.
فعلا فعلا
ملك في قفص اتهام.
تمام تمام. بالعكس أنت على هوا راح أيه المشكلة.
أنت حر طريقا.
الحقيقة هي ركلة جزاء. هي عم تحكي قصة شاب اسمه إبراهيم بيشتغل سائق خاص عند شخص غني جدا. صدف انه الشخص الغني عزم احد اصدقائه اللي هو دكتور بالجامعة او بمكان ما لا يقضوا يوم بقريته بالقرية اللي بيسكن فيها يعني الضيعة. فعلى الطريق بدور حوار بيكون في إبراهيم عم يورجينا هالحوار إنه هالإنسان البسيط اللي هو إبراهيم كيف بدأ يوعى الفكرة، بدأ يفهم فكرة الاشتراكية والرأسمالية ببساطة من خلال هاي الرحلة، مثل ما أي إنسان بلش يفهم فكرة. طبعا أنا تخيلت أنه رحلة بسيارة، وبين قوسين كانت صعوبة كتابة هاي القصة الواقع أني ما أدخل بالملل، ما أدخل بحلقة الملل حيفخ الملل، أنه إن كانوا عبارة عن ثلاث أشخاص قاعدين بسيارة وحوار عم بيدور، فكتير كان ممكن يكون ممل إذا ما كان له تماما. فابراهيم بلش يوعى الرأسمالية، وعيها بطريقة عفوية جدا انه هو ضده. ليش؟ لانه المالك السيارة اللي هو سائق عنده
يتمتع بكل شيء
وعم يستغله، وهو عارف انه عم يستغله. فاذا هو عنده فكرة انه الرأسمالي هو مستغل اصلا. فكان متفائل جدا بالاشتراكي، وشفنا كيف تصاعد حالة قناعته وايمانه بهذا الشخص اللي هو الدكتور. بالذروة تبع القصة ببلش يكتشف انه هو الحقيقة انه هذا مقلب. يعني الشيء اللي مستند عليه بأفكار الدكتور، وطبعا مبرره كيف بلش يتحول لحالة انكسار لإبراهيم من جديد. وبالأخير قال لهم هي الجملة انه حس حاله انه هو بين سارق أحلام محترف، يعني اللي هو الرأسمالي، وبين بائع أحلام، أو شو سميته أنا، بائع أحلام معلبة، إنه عم يعطيه مثل عم يبيعه حلم بالعلب، افتاح وتفرج. يعني هذا اللي هو
بالأخير شعر حاله هو مثل كرة
اثنين عم يشوفوا كرة قدم، كل واحد عم يشوطه برجله مثل ما بده. يعني هي بالأخير صرخة من إنسان عادي إنه هل المطلوب مني أنا بالأخير كون مصفوف مع 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 احد احتمالين لا ثالث لهما؟ يعني هل انا يجب ان اكون اما رأس مالي واما اشتراكي واما خارج اللعبة كلها؟ هي هذا نداء من شخص بسيط جدا بالاخير مات.
متابعة للأسئلة الساخنة من هند وغيث، انا شفت او لمست باغلب القصص هالحرارة اللي عم نحكيها. في قصة يعني محددة، هل هي المكافأة؟
ايوه.
ما كتير رح اتجاوز الحدود فيها، بس اللي بدي اراها يا فعلا بيفهمها يا بتغيب عنه تماما. قديش نسبة اللي بتحس انه فهموا هالقصة مثل ما انت بدك، مثل ما انت كتبتها؟
يمكن من خلال الناس اللي انا تلقيت منهم ردود سلبية حد جدا، تهيأ لي انه عددهم كويس على ما يبدو انه اروها وفهموها
تماما. يعني بغض النظر سلبي او ايجابي، ممكن يكون حدا فهمها وعطاك جواب ايجابي. يعني
بس انه نعطي فكرة موجزة عن القصة. طبعا القصص كلها اللي كتبتها حضرتك موجودة بموقعنا الالكتروني siri.ca، بيدخلوا عليها مجموعة قصص صندوق الاسود. يعني اللي حابب يرجع بعد ما يسمع هالمقابلة يقراها ويستمتع فيها
على الويب سايت، في شخصيات سورية بلاقي بشار عقيل بيعمل كليك بلاقي.
وطبعا هلأ موجودة على الصفحة الرئيسية. ياريت ناخد فكرة شوي عن المكافأة، انه كيف طلب.
هلأ في قصص كتير هي ضروري هيا. طيب ماشي. المكافأة هي عم تطرح سؤال وجودي مهم جدا على لسان فتى من القرية عنده كل الإمكانيات الجسدية والذهنية، ولكن هو غير مثقف. بيتعرف على شخص اسمه العم فاضل. هذا العم فاضل رجل غريب الأطوار، ولكن القرية بتوثق فيه ثقة عمياء، ومعروف بأنه ما حدا بيرد له طلب وكلمته مسموعة. بيعرض على الفتى صالح أظن اسمه أنه يعرضه لعشر امتحانات
وجائزة، في مكافأة،
وبعدها في مكافأة، أو المكافأة رح تكون خيالية. فطبعا بيسمع صالح من غيره من الناس أنه في كتير ناس جربوا
الامتحان،
أيوة دخلوا بهاللعبة
سنة، يمكن
الامتحان أي مدته الحقيقة عشر سنوات أيوة. كل سنة هو امتحان كان. ففي كتير من دخلوا قبله وفشلوا من الامتحان الأول أو الثاني أو إلى آخره، فهو قرر يكمل بالليل، ولأنه عنده مقومات كتير مهمة بدنية وذهنية فقرر أنه يستمر، وكانت المكافأة هي اللي دائما تشده للنهاية يعني، وحب الاكتشاف.
هو قال له شو المكافأة من
لا 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 أكيد لا طبعا،
بس هو طلب منه يعني
اشترط عليه أنه ما يحكي أبدا تماما وأنه ما يسأل
يعني منا أنه يقعد
نعطي احتمال شو أمثلة عن
أمثلة أمثلة هو اشترط عليه أنه ما يسأل ولا سؤال. طبعا هذا جوهر الفكرة أنه ما يسأل، يعني أنه يلحق المجهول بهالمعنى.
نعم.
فكان الامتحان الأول كان انه
يقعد بمكان نحل،
هذا الامتحان الثاني انه يقعد بمكان يطلع لخليه نحل، خليه نحل بريه طبعا الارصاد تبعها ما في حدا مجرب ارصاد النحل، فيقعد هنيك مطلوب منه يقعد ساعه كامله يوميا، فكان يروح يقعد هنيك وياكل ارصاد النحل، وطبعا يقضي يوم يعني مثل ميت يعني أقرب إلى الموت. طبعا الوصف فيه كافي هنيك،
يتحمل الآلام،
يتحمل آلام مبرحة أكثر من مبرحة الحقيقة. لبعد شهر شهرين ثلاثة صارت القصة عادية.
أول امتحان كان إنه يحط بحصة بتم،
إنه يحط بحصة بتم لمدة عام كامل. فطبعا هي حرمته متعة الطعام والنطق ويعني إلى آخره. بس بعد شهرين ثلاثة صار يحس بصداقة بينه وبين هالبحصة. هالبحصة يعني بمعنى آخر كان يتجاوز الامتحان دائما. أوله كان في صعوبة، صعوبة بالغة جدا، ومع الوقت كان يتجاوزه. الامتحان الأخير يمكن آخر امتحان كان أنه مطلوب منه أنه يقاوم أي نوع من الرغبات، أي نوع على الإطلاق إلى علاقة بأكل بشرب بجنس بأي نوع من الرغبات على الإطلاق يقاومها وما يفكر فيها. طبعا هذا كان أعقد أنواع الامتحانات وبشق الأنفس تجاوزه. كانت راح بعدين بده يستلم مكافأته، فالمكافأة كانت ظرف مذهب عطايا، وقال له ما بتفتحه إلا بس توصل على بيتك. بيوصل على بيته بيفتح الظرف بيطلع
المكافأة هي أي شيء،
المكافأة أيوة، أنه يحق لحامل هذه البطاقة
أن يفعل
ما يشاء بقدر ما يشاء وإلى متى يشاء.
نحن بدنا نعرف شو
لسه برضو كمان
كمان لا يعني لازم نعرفه المستمعين
يعني. الحقيقة هي إذا حبينا نلخصها بشكل مباشر ممكن تنفهم بكذا طريقة، بس إذا حبينا بطريقة كتير مباشرة لنقل الحساب، لنقل الجزاء، لنقل الجنة.
يعني هون مع الأسف يعني كان في كتير قصص حابة أحكي فيها، مذكرات شبح،
المريض 19،
المريض 19 طبعا لعب تحكي عن الاحتلال
بفلسطين
عن النكبة، بس الوقت داهمنا نحن يعني تجاوزنا الوقت حتى الحقيقة في استمتاع فعلا بحديثك وبقصصك وبالمغزى واللي قدمته النهاية. بس بحب أقول أنه أنا بالنسبة إلي أجمل ما قرأت كانت جملة: إذا كان رمز العدالة على الأرض امرأة مفتوحة اليدين معصوبة العينين، فلماذا أمنح الثقة لعدالة يقودها فاقد بصر؟ طبعا بدي اكتفي، بس بدعي كل المستمعين انه يقروا القصص اللي موجوده على الصفحه الاولى ب3.ca لحتى فعلا يستمتعوا مثل ما نحن استمتعنا ويستفيدوا اكيد، لانه هالقصص بالنهايه الى مغزى وبتوري ثقافيه يعني كثير عاليه. شكرا لك واهلا وسهلا فيك ببرنامج ليالي امل الشام.
أنا بشكرك جزيل الشكر مدام هند، بشكر كل العاملين بأسرة إذاعة يامال الشام فردا بدون ما أذكر أسماء، بشكر أنكم تحملتوني وأرجو أنه ما كنت ثقيل الظل على السادة المستمعين. شكرا جزيلا.
شكرا. بس في عنا خبر بدي قلنا يا زميلنا غيث عن المنتدى الثقافي.
الحقيقة هو يعني فينا نقول أنه خبر. هلأ أنا مجموعة من الشباب اللي بيشتغلوا يا مال الشام، وطبعا بمعرفتك ستند
الأسرة كلها
والأستاذ بشار كما راح يكون معنا في محاولة لحتى نعمل تجمع ثقافي بمونتريال ما له هوية، يعني عموما هويته
كل الثقافات، مو ما له هوية، هويته كل الثقافات. خلينا نقول هيك، هذا المنتدى همه ثقافي بحت، ممكن يبحث أي موضوع، مقالة، رواية، قصة، فيلم، سينما، فنان تشكيلي من كل أنحاء العالم، وبشكل خاص الثقافة العربية والثقافة الكندية والكيبيكية، حتى نكون يعني على الأقل عايشين ببلد نعرف ثقافتها، نتعرف على ثقافتها، ونتعرف على ثقافة الجاليات العربية الأخرى يلي للأسف يعني نحن متعايشين هون مع بعض لكن ما تعرفنا على بعض. وحتى تعرف أمي ما لازم تعرف ثقافتها منيح. هذا المقصد من هذا التجمع، وهذا التجمع رح ينطلق قريبا إذا الله رد،
ورح نوافيكم على موقعنا بكافة المعلومات أكيد أول ما بيبتدي هذا المنتدى،
وعبر الإذاعة طبعا. مشكورين
أكيد. شكرا لك غيس، شكرا لعمار، وشكرا لسيد بشار، شكرا لخلدون كمان. أعزائي المستمعين، ننتظرونا بعد الفاصل بفقرة المسابقات.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
مجموعة ريكاردي للتأمينات في خدمتكم منذ 21 عاما، أخصائية في تأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة، للتأمين على المباني التجارية أو السكنية، والتأمين على المطاعم ومحلات الأغذية والمكاتب والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى رجال الأعمال وشركات البناء. يسعدنا أن نقدم لكم خدمات تلائم متطلباتكم. رسالة موجهة من بيتر ريكاردي، رئيس مجموعة ريكاردي للتأمين. هاتف 514-881-2100 881-2100.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
مرحبا ابو الضيف.
اهلين وسهلين، وينك؟ ما عم اشوفك لك ابي.
الله وكيلك، من قرني لقرني بدي بيع هالبيت، ما كان ينباع معي.
هلا ليش الدوخه؟ اتصل بسوزان حج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة. الله وكيلك، بس عواد واحسن سعر. اسم شركتك يطول ام حبيبي، 514-824-6262. شو سوزان حج حسين؟ 514-824-6262.
بدك شقة، بدك بيت لعجنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت لعجنيني لو حبيت، تلفن لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
مساء الخير أعزائي المستمعين، أنا عمار عبد العزيز بحييكم بفقرة المسابقات يا قاتل يا مقتول. أول شيء رح طبعا بحيي زميلي خلدون معي بالاستديو.
مرحبتين عمار.
مرحبا خلدون.
كل مرة بتوعدنا في مسابقة وبتختفي.
شوفت عينك ما عم يصح لنا. ما في وقت، الفقرات كتيرة، زحمة كتير، قرب رمضان. هاي رح نعمل مسابقة اليوم ويفوز حدا معنا إن شاء الله.
وفي عنا جائزة اليوم. شو الجائزة اليوم؟
عندك الجائزة.
عندي الجائزة. طيب، في عنا جائزة مقدمة من جراج أبي أش، اللي هي دوزان لسيارة وغيار زيت مجانا بقيمة يمكن بقيمة 80-90 دولار. جراج أبي أند أش على 9436 لاكوردير بسان ليونار. نيح الجائزة عمال.
ممتازة، بكون بربح اليوم. لك حاول تربحني خلدون. شو رأيك حاول ربحك وتربحني؟
إيه خلاص لكن رح نعمل لك غيار زيت البلاش.
طيب قبل ما نبلش فقرتنا بذكر بأرقام الهواتف للي بحبوا يبلشوا يتصلوا ويحضروا حالهم 514-745-6789 والرقم الثاني 963-1716. نزيد مع السؤال الأول قبل ما تبدأ الهواتف مشان الشبيبة يحضروا حالهم. ما هي المادة التي تفوق حلاوة السكر ب3000 مرة؟ في مادة فيها حلاوة بتفوق حلاوة السكر ب3000 مرة. منتظرين هواتفكم 745-6789.
أنت مو مخربط عمان؟
أبدا
أكيد
أبدا.
طيب نشوف المستمعين
يلا. ناخذ اول اتصال. الو مساء الخير.
مرحبا.
مرحبا.
كيفك؟
اهلا منيح. مين معي؟
معك سهيل سادو.
ما عم بسمع.
سهيل.
سهيل. سمعت السؤال يا سهيل؟
شو؟
شو شو؟ سهيل.
يلا الكلوز.
السؤال شو
هو؟ اعطاك الجواب دغري يا عمو.
ما كانه ما لحقت. سهيل.
عمار.
ايه سهيل.
عمار اذا انا ربحت خذ البطاقه وروح انت ظل حدوزات تبعك.
ليش ما عندك سياره يا سهيل؟
عندي بس بعيد المنطقه عليك.
طب اذا انت خلص ربحنا سهيل.
اوكي
يلا ربحتك عمار يلا. يلا باي.
خليك معنا سهيل.
غير لي حالي
ناخذ اتصال ثاني. طبعا بعتذر من سهيل ما هي الاجابه الصحيحه. الو مساء الخير. الو مساء الخير.
الو مساء الخير.
اهلا مرحبا. مين معي؟
كيفك عمار؟
اهلين.
معك طارق.
طارق كيفك طارق؟
تمام تمام
طارق.
لكن عمار ما بعرف شو الجواب بس حبيت تلفن وسلم عليك.
تسلم لي يا طارق. طب جرب.
ولا سكره يعني انه 3000 مره جبيها شويه قال ايه معقوله.
ليك هلا سهيل قال الجلوكوز يعني كان جواب قريب يعني بس في شيء هيك حلو يعني غيري انا طبعا طارق يعني في شو في.
ما هو انا كنت بدي اقول لك هيك صوتك الحلو جد انا على بيعم يتغزل فيه بيقول العالم.
لانك ما قلت لي يا طارق. شكرا كثير لك
حبيبي.
مرسي على تليفونك.
يلا باي.
يلا معك اتصال ثاني. الو مساء الخير.
الو مرحبا.
الو مرحبا. مين معي؟
معك سلوى.
اهلا سلوى. عندك جواب يا سلوى؟
انا ايه عندي جواب.
يلا يا سلوى.
العسل.
لا يعني العسل اكثر من السكر بس لا. بعتذر منك لانه هو اكثر ب 3000 مره.
ميرسي
كثير. شكرا كثير يا سلوى. شكرا على مشاركتك. الو مساء الخير.
الو
اتصال جديد. الو مساء الخير.
مساء الخير.
مرحبا. مين معي؟
كارولين جورج.
كارولين عندك جواب؟
الفراكتوز.
الفراكتوز؟
ايه.
لا يا كارولين
من هون لهون.
طب شو الفراكتوز يا كارولين؟
ما بعرف
من وين جبتي لك يعني الجواب.
جوزي قال لي.
اعتذر منك يا كارولين.
اوكي
يلا باي باي. جديد. ألو مساء الخير.
ألو.
ألو مرحبا.
أهلا عمار مساء الخير.
أهلين مين معي؟
فاطمة.
فاطمة كيفك يا فاطمة؟
الحمد لله. وأنت عمار كيفك؟
الحمد لله. عندك جواب يا فاطمة؟
أنا أظن أنها جليكوجين اللي يتركب من عدد من الجليكوز. يعني السكر في جسم الإنسان يكون الجليكوز والجليكوز يكون.
لا يا فاطمة.
ذاك.
يعني بدي يكون أكثر بثلاثة آلاف مرة. بدك تخيلي يعني معلقة السكر اللي أنا بحطها بكاسة الشاي. بده يكون في شيء بحطه يعادة 3000 مرة هالكمية بالحلاوة تبعه.
موجودة في الدنيا هذه.
موجودة طبعا. هلا أنا أكثر مثلا بألفين مرة أنا أحلى من السكر.
إيه طبعا. شيء
أكثر من 3000 مرة يا فاطمة.
ما في شك. سلمني على خلدون.
سلم يا كلهم على السمع. خلدون معنا وسمعانك. بشكر كثير.
شكرا.
سلام شكرا على المشاركة. اتصال جديد. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
ألو مرحبا مين معي؟
معك وفاء عبد الله.
أهلين وفاء. عندك جواب يا وفاء؟
أنا بقول اللي هو السيروب درابل.
يعني السيروب درابل يمكن يكون أقل حلا من السكر بشوي بتصور. لأنه بدك تتخيل الكمية حتى السكر حتى
يعني
العسل يمكن.
أنا هو العصب مص.
كمان لا. جربي فيك يا وفاء. عندك شيء تاني؟
لا.
شو يا وفاء؟
ما في المابل.
هلا حتتفاجئي لما تسمعي انك انت بتعرفي وكل المستمعين بيعرفوا. ما عندك جواب؟
لا صراحه.
فيك ترجعي تتصلي فينا يا وفاء. خليك عم تسمعينا. شكرا كثير.
انا حبك عندي صار من النسيان.
يعني اتصال جديد. الو مساء الخير.
مساء النور.
اهلا مرحبا مين معي؟
معك امال.
امال عندك جواب يا امال؟
يعني عندي جواب.
جربي يا عمر. يلا.
أظن أنه سكروز.
شو هو؟
سكروز.
شو يعني سكروز؟
أظن أنه سكر العنب.
أمال؟
نعم.
جواب غلط. بعتذر مني.
شكرا. إلى اللقاء.
أهلي. الله معي. ألو مساء الخير.
مرحبا.
أهلا مرحبا مين معي؟
أبو هشام.
أبو هشام. أبو هشام عندك سيارة أول شيء؟ مش أزر بحت يعني.
لا لا هذا
كمان كمان متنازل عن الجائزة إلي أنا.
إيه.
تسلموا.
لا كان هيفا وهبي ما راح أعطيك الجواب.
والله ليك. أبو هشام خلدون مواجي وكان من أول السؤال عم يقلي لتكون هيفا وهبي.
طيب يا الله.
شكرا لك. باي باي. اتصال جديد. الو مساء الخير.
بونجور.
اهلا بونجور مين معي؟
ميلاني مسعد.
ميلاني اول شيء بحب اقول لك انه ابو هشام كان جوابه غلط مو هيفاء وهبي. عندك جواب؟
دبس.
كمان لا دبس. معقوله يعني دبس اكثر ب 3000 مره؟ في شغله هيك غريبه. شو يلا ميلاني.
خضره.
كيف؟
شي خضره.
لا بعتذر منك يا ميلاني. شكرا كثير. باي.
ما تشوفش مني اهتمام ولا كلمة متقالة بحنان ولا ممكن كمان اعمل كده زيك كمان.
انا بعتذر للمستمعين لانه عمار زهر اختار هذا السؤال مشان هو بس يعرف جوابه. يعني عمار ولو
ما له جواب.
ما له جواب. ما له جواب. ما له موجودة.
ليك هلا خلدون بنهي الحلقة باخذ الجائزة انا وخلص. السلام عليكم.
ما له جواب. لا وصلت.
ألو مساء الخير.
ألو مساء النور.
مرحبا مين معي؟
معك عزيز كريم.
عزيز شو الجواب؟
طماطين.
هذا شو؟
هيدي بتخلي هيك الشغل تكون طعمتها انه طيب انه تروح المروره منها او شيء.
يعني شو هي بتاكلها مثلا بتشتريها بتاكلها ب...
هي نوع من السكريات.
يعني
ايه من العسل يعني.
طيب بتتاكل لحالها بتنحط بالاكل كيف بياخذوها هي؟ بس مش عارف عن شو عم تحكي.
نعم.
لانه يعني الماده اللي انا عم اقول عليها ماده منتشره بالسوق موجوده كل الناس بيعرفوها اسمها واضح. انت اللي عم تقلي عليها انا ما عرفتها شو هي. حاول تفسر لي بس شو جوابك. انا ما فهمت شو عليك شو الجواب.
يعني هي ادلك غاف
الاسم اسم تاني
والله. طيب ما بعرف. طيب انا هيدا الاسم اللي بعرفه.
طيب عزيز كيف بياخدوها؟ كيف بياكلوها؟ يعني بحطوها بالشاي بياكلوها بيحطوها بالاكل شو؟
والله هيك ما بعرف كيف. بس هيدي مادة هيك بحطوها مع الاكل بتخلي بتروح الطعم مش طيب بالاكل.
مادة صناعية يعني للطبخ الصناعي
ولا؟ نعم نعم.
مادة صناعية يعني؟
مادة نعم مادة صناعية.
لا بتطور الحلويات الصناعية. بعتذر منك يا عزيز الجواب غلط.
اوكي طيب شكرا.
ميرسي.
شكرا.
لكن تكتب مجاتي على الله تتغير واختر كمان جاي
تخسر. تليفون جديد. الو مساء الخير. الو مرحبا. الو مساء الخير.
الو مساء الخير.
مرحبا مين معي؟
اخلاص.
اخلاص ممكن تنوصي شوي صوت الراديو؟
ايه اوكي. بس انا ما بعرف شو السؤال. بدي اعرف شو السؤال.
ايوه هلا اللي سمعوا السؤال من ساعة ما عرفوا. ان شاء الله انت هلا رح قلك اياه وتعرفي من اول مرة.
اوكي.
في مادة حلاوتها اكتر من حلاوة السكر ب3000 مرة. شو هي يا اخلاص؟
يمكن سكرين بيقولوله.
شفتي شلون يا اخلاص؟ برافو عليكي.
واو.
مرة 20 متصل ما حدا عارف يا اخلاص. برافو عليكي. شو اسم العيلة يا اخلاص؟
اخلاص ابو منذر.
ابو منذر خليك عم تسمعينا. اسمك دخل السحب يمكن تربحي معنا.
اوكي شكرا كثير.
شكرا كثير اخلاص.
طارت الجائزة عمار. لحظة طارت الجائزة عمار.
ليش
عرفتها المستمع وراء؟
خلاص عرفت. هلا أنا وياها دخلنا.
أوكي.
اتصال جديد. ألو مساء الخير.
ألو مساء النور.
أهلا مرحبا مين معي؟
منيا.
عفوا
منيا.
منيا أهلا فيك يا منيا.
ميرسي كثير.
عندي سؤال يا منيا. عندي سؤال فني وسؤال هيك تاريخ جغرافيا. شو بدك يا منيا؟
أوف تاريخ.
دولة عربية. ها
دولة عربية.
شوفي قديت سهلت لك ياها. يعني حددتهم صاروا شي 22. دولة عربية تبدلت فيها الحكومة 17 مرة خلال 33 شهر. يعني أقل من 3 سنين. تخيلي أقل من 3 سنين 17 مرة تغيرت الحكومة فيها.
في ظرف 3 سنين غيرت
الحكومة 17 مرة. ايه يلا.
دولة عربية؟
أكيد أول شيء قلت لك دولة عربية.
أي دولة عربية.
يلا يا منيا.
عراق؟
لا يا منيا بعتذر منك. فيك تضلي على السماع وفيك ترجع تستضيفينا مرة ثانية. شكرا
كثير. شكرا.
اتصال جديد. انا مساء الخير. مساء الخير. كل هيجة شايفيني بيصبع بغطي نور الشمس بجالك مثل عيونك. اتصال جديد. انا مساء الخير.
الو.
الو مرحبا مين معي؟
معك سلوى لولي.
سلوى سمعت السؤال يا سلوى؟
ممكن تعيده؟
ايه. دولة عربية.
ايوه.
سقطت تبدلت فيها الحكومة 17 مرة باقل من 3 سنين ب 33 شهر. تغيرت الحكومة 17 مرة. شو الدولة العربية؟
لبنان؟
لا.
صومال؟
لا. هتعدي لي اياهم يا سلوى؟ التنتين غلط يا سلوى. فيك ترجع تتصلي. شكرا على المشاركة. باي باي. الو مساء الخير.
مساء الخير.
اهلا مين معي؟
حسين.
حسين سمعت السؤال يا حسين؟
اه.
شو جوابك يا حسين؟
انا اظن الجزائر.
غلط يا حسين بعتذر منك.
اوكي
فيك تضل عم تسمعنا وفيك ترجع تتصل. شكرا.
الله يسلمك.
اتصال جديد. الو مساء الخير.
الو مساء الخير.
اهلا مرحبا مين معي؟
معك ناهد.
ناهد اهلا وسهلا فيك. عندك جواب يا ناهد؟
اي اكيد.
يلا طالما متأكدة هالقد.
انا بقول سوريا.
احسنتي يا ناهد. هلا هون السؤال باي من اي سنه لاي سنه يا ناهد؟
لا انت ما قلت هيك بالاول. انت اللي بدك البلد.
أكيد أنا راح أقول لك. أول شيء بحب أقول إنه ناهد جاوبت الجواب الصح. الدولة اللي تبدلت فيها الحكومة 17 مرة بأقل من 3 سنين هي سوريا بين عام 49 وال 51. ناهد دخل اسمك على الصحف, خليك عم تسمعينا.
طب بدك اسم العائلة؟
أكيد
ناهد توتيو.
كتبت يا ناهد, شكرا كثير.
صرت عم
هيك شكلي
راحت كده.
شكرا كثير. وخيل نهار بالدروب يطر اشتلك عالي ما تنصر صار جديد. ألو مساء الخير. ألو ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
أهلا مرحبا, مين معي؟
عمار معك. طارق أكيد بس هالمرة عن جد مش من اسمي سابقا.
طيب يا طارق,
لأنه بعد ما سكرت معك انتبهت شو هو وجربت الأداء ما كنت تعلم.
تأخرت يا طارق. طيب نسأل سؤال تاني, بدك سؤال فني ولا سؤال معلومات عامة ولا شو؟
حيلا بدك إيه؟
لأن المعلومات العامة والله شايفه صعب يا طارق, ما حد جاوب عليه مثل هذاك السؤال.
يلا خليها على.
طيب سؤال فني.
ايه.
شو اسم أليسا الحقيقي يا طارق؟ شو بدي اشتهلت لك عليه؟
لا انه اشتهلت مش كتير يعني
بس. نرجع للسؤال المعلومات العامة.
رجع للسؤال المعلومات العامة.
طيب رح نكون لك وللمستمعين. شو هو الحيوان اللي اذا قطعت احدى أذرعه, يعني إذا قطعت واحدة من إيديه بترجع بتطلع مرة تانية؟ يلا يا طارق سؤال صعب.
حيوان تقطع له إيده بترجع تطلع.
لا ما قلت إيده, بتقطع واحدة من إيديه.
واحدة من إيديه,
هذا بدل لك أنه أولا في أكثر من إيدتين. جميل. يلا يا طارق ما معي وقت كثير.
ما بعرف.
انبسطنا باتصالك يا طارق, شكرا كثير
انك كنت معنا.
تسلم لي, باي باي. الو مساء الخير. شو ايه؟ الو مرحبا.
مرحبا عمار.
اهلا, مين معي؟
معك سهيل.
سهيل اهلا فيك مرة تانية سهيل.
اللي
هلا اجاك سؤال اصعب من هداك يا سهيل, رح تعرف تجاوب؟
يلا.
شو الحيوان اللي اذا قطعت واحدة من ايديه بترجع تطلع مرة تانية يا سهيل؟
الو دنب الحيوان؟
كيف؟
الو دنب؟
لا ما الو دنب, الو كتير ايدين. خلدون سعد وخلدون.
اذا هو الضب.
الضب ليش كم ايد الو الضب؟
اربع.
لا له ايدتين ورجلتين. كيف صاروا اربع؟ خلدون جاوبوا.
على كل انا حجاوبوا.
الاخطبوط.
لا
مو الاخطبوط.
لا والله مو الاخطبوط.
اسمع مو الاخطبوط.
ما بترجع تطلع مره ثانيه
يا سهيل. يلا
عمار ما راح اعطيك الهديه اللي شويه.
ما بعرف انا اسبركي خلدون بيجاوب.
العنكبوت.
الربط.
الربط.
العنكبوت.
انا بدي خرطه مشان توصل لك الهديه. وفاز عمار عبد العزيز.
سهيل لا تصدقوا العنكبوت ما بيسبح يا سهيل, لا تصدقوا.
ما بيسبح؟
لا.
اذا الحيوان بيسبح هذا؟
ايه طبعا بيسبح.
اللي بيسبح الله يخليك. قنديل البحر.
ما قنديل البحر؟
ايه هو نفسه.
لا لا سهيل بعتذر منك, جوابك غلط. شكرا كثير, باي باي. صار جديد. ألو مساء الخير.
ألو
فيك توصلي صوت الراديو؟
ايه.
شكرا كثير, مين معي؟
محمد.
محمد عندك جواب يا محمد؟
ممكن تغير السؤال؟
طب انا عندي جواب. عندك سؤال محمد؟
ايه.
حيوان اذا قطعت واحدة من ايديه
لا هذا نفسه.
شو هذا؟
عبالك تغير لي السؤال.
غير سؤال؟
ايه.
طيب شو كان اسم اليسا قبل ما يصير اليسا؟
ما
غير لك سؤال؟
لا لا بلا.
أنا برأيي غير المستمع.
لا لا
بصراحة قبل ما غير الاتصال يا محمد يلا.
طب اعطيني يعني شغلة بس عني احتمالات.
ما اعطيتك سؤالين يا محمد ما صارت قبل.
لا لا على السؤال الاول.
السؤال الاول هو بالبحر الحيوان اللي اذا قطعت واحدة من ايدينه من ايدينه لا واحدة من ايديه بعتذر عنده كتير ايدين شي خمسة يمكن اذا قطعت واحدة منهم بترجع تطلع مرة تانية بالبحر.
رخويات.
ما في حيوان اسمه الرخويات. الرخويات هو نوع من ال... لا قال لي قبلك الاخطبوط. يلا يا محمد في غيره عندك؟
طيب لماخ.
شو هي
لماخ؟ هذا ما
جمبري يعني؟ نو لا
سلعطار.
لا بدك تلك دور منيح على جوجل على شي شغله ورجع خبرني يا محمد.
اوكي
ثانك يو شكرا لاتصالك.
والعشرة أبد مو طاير ضحك يا للأسف سكاني والله شكله بالبداية خاير ما في شي في عينه باين للحب.
اتصال لي ألو مساء الخير. مرحبا
راشد. ألو
في حدا عم يغني؟ مين؟
راشد الماجد.
لا مو أنت مين؟
أنا بنت عمو راشد الماجد.
يلا طيب العيلة عرفناها الماجد معناتها الاسم مين؟
سهام الماجد.
سهام أهلين فيكي.
أهلين. دخلك شو الجواب؟
الجواب؟ طب قولي لي شو السؤال لك شو الجواب؟
اسمها أليسا حياة.
ليش بدك سؤال هداك تبع أليسا؟ فكرت عم تجاوبي على تبع حيوان البحر.
لا لا حيوان البحر خليه حرام.
طيب شو كان اسم أليسا قبل ما تكون؟
لا ما في غير سؤال.
ما معقول أعطيكي سبع أسئلة يا سهام.
طيب أعطينا اختيارات.
طيب شو كان اسم عمرو دياب قبل ما يصير هشام عباس؟
عمرو.
يلا يا سهام عندك جواب على واحد من السؤالين؟
اي واحد منهم.
اختاري واحد من اثنين، يا شو كان اسم اليسا قبل ما يصير اليسا، يا شو اسم الحيوان البحري اللي اذا قطعتي واحدة من من ايديه بترجع تطلع.
سمكة.
شكرا كثير للاتصال، ما في عندي وقت اكثر. شكرا يا سهام، باي باي. خلدون حناخد اخر اتصالين ما ضل معنا وقت اكتر. الو مساء الخير.
الو مساء النور.
اهلا مرحبا مين معي؟
معك عزيز كريم.
عزيز شو جوابك يا عزيز؟
على السؤالين اريسال خوري وسالاموندر.
سالاموندر شو هو؟
هذا حيوان بحري.
شو هو بالعربي؟
والله ما بعرف.
شو شكله طيب؟
انفيبيان هو مثل جروني هيك
مثل جروني؟ لا
تقريبا
مو اذا مثل الجروني مو صحيح.
مش لا مش يعني مثل هيك الزهر بيزحف البحر.
لا لانه اللي هو الوحيد اللي قطعت ايده بترجع بتطلع كثير مشهور ولا شكل معين كثير شكل مشهور.
قولوا له سلام. طيب. ما بعرفش عارف طيب. اسمه وليسار. وليسار خوري اسم اليسار.
طيب اليسار راح اعتبر لك يا صحيح لانه هو صحيح وراح يدخل اسمك السحب يا عزيز.
طيب ميرسي
كثير لك.
ميرسي كثير.
صار جديد. الو مساء الخير.
الو.
الو مرحبا.
مرحبا.
اهلا مين معي؟
عبد الفتاح.
عبد الفتاح معلش نوّل صوت الراديو شوي.
الو.
ايه عبد الفتاح. شو جوابك يا
عبد؟
شو؟
اتوال دمار.
اتوال دمار برافو عليك يا عبد الفتاح اللي هي نجمة البحر واسمك بيدخل السحب معنا. خليك عم تسمعنا يا عبد الفتاح.
طبعا نحن نذكر بس بالجائزة اللي هي خلدون. شو الجائزة يا عم؟
جائزة عندك خلدون
اللي هي alignment مع غيار زيت من محلات ABH Auto أبي أند إش آش أوتو على 9436 لكوردير بسان ليونار 9436 لكوردير بسان ليونار. وبنرحب بالجالية العربية والمغاربية مع تحيات هشام خوري وعبد الله الأغدف. ومين فاز معنا بالجائزة اليوم يعني؟
بحب ذكر انه فيها الجائزة فيها دوزان سيارات خلدون.
ايه انا قلت الله يمن دوزان سيارات مع غيار زيت.
والله ما حرضي انا اللي ربحت خلدون.
انت اللي ربحت؟ كيف سحبت الاسم انت؟
هلا كتبت اسمي بيناتهم وسحبت كيف
والله. برافو. طيب.
نحن عملنا قرعة احد زملائنا بالاستديو سحب اللي فازت معنا اخلاص أبو منذي. تتصل معنا على هلأ دغري على 7456789 5 1 5 4 1 لا 514 5 1 4 7 4 5 6 7 8 9. إخلاص منتظرين تليفونك لنعطيك الجائزة. شكرا كتير لكم. نترككم مع فقرة زميلنا مؤيد الخالدي.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
Offrez-vous une soirée de découverte et de plaisir au restaurant Nuit Mosaïque. Dans un décor de palais oriental, dégustez d'excellents plats libanais et marocains. Un souper spectacle avec danseuse Baladi vous transportera dans une ambiance des mille et une nuits. Visitez le site internet www.nuitmosaïque.com et amenez vos amis. Pour une soirée envoûtante et remplie de plaisir, Nuit Mosaïque, 12383 Boulevard La Chapelle, angle Boulevard Gouin, à Cartierville. Téléphone 514-334-5777. 514-334-5777. Site internet www.nuitmosaïque.com.
جنيه من ديفة ولطيفة بتا محمود خليفة ورد ومنتور وياسمين وقهوة من ايد الحلوين لتنسيق وتزيين الحدائق تقريم اشجار زراعة جميع انواع الازهار واهتمام كامل بالحدائق المنزلية بادارة محمود متعهد الحدائق والجناين خبرة 15 سنة 514-582-0895 جاديني بخوفيسيون.
اللحظات الحلوة بتمرق بسرعة، وقف الزمن ورجع الذكريات مع أحلى الصور عند استوديو الحكيم. من صور الأعراس لصور جواز السفر، صور بروفيسيونال 100%. اتصلوا على 514-376-7127 والعنوان كمان 7127 بولفار سان ميشيل قرب جان تالون. استوديو الحكيم، صور بتفتخر فيها بالمستقبل.
مع فوتو الحكيم، ذكريات زوينة بخديم العيشة.
أعزائي المستمعين، لا ترتابوا، ما في فقرة ثقافية ولا حوار مفتوح. اليوم أنا معكم الحقيقة لنحتفل بالحلقة 100 طبعا زميلنا مؤيد الخالدي. مؤيد الخالدي اللي أتحفنا بمية حلقة مليئة بأجمل الأغاني وأروع الأعمال الفنية الخالدة. طبعا بيسرني كتير أنه أنا أستضيفك اليوم، أنت ضيفنا.
يسعد مساكي، أنا بيشرفني كون ضيفك.
وقديش يعني الناس بيحبوك عن جد يعني. وهذا طبعا احنا عملنا استفتاء كتير بين بعضنا لنشوف شو اكتر فقرة يعني بتجذب المستمعين. كانت فقرتك الحقيقة يعني اخذة اكتر شعبية. ياريتي بدهم يعني حابة انه يتعرفوا عليك الناس على شخص مؤيد الخالدي. مين هو؟ شو دراستك؟ شو اعمالك خارج مونتريال؟
يا سيدتي الكريمة، أول شيء مرة أخرى يسعد مساكي ومسا السادة المستمعين، وأنا بشرفني يكون ضيفي وبشرفني أنه نعمل المعادلة العكسية وقدم لك باقة ورد لكل زملائي فردا فردا، من العزيز حسان للدكتور ناهد كوسا، الأستاذ خلدون، الأستاذ عمار غيس، العزيزة سوزان حج حسين، الجميع، وعصام نجم، بقدم لكم تحياتي وبشكركم جميعا على مساندتكم إلي ومساندة الفقرة الفنية يلي بفتخر الحمد لله بقول انه لو ما هذا الجو الدافئ جدا بعائلتنا، عائلة ليالي أمال الشام، لما كان ظهر الفن او ظهرت الفقرة الفنية بهالرونق هذا. بدي اشكرك اليك بالذات كمان.
يعني انا بس بدنا نرجع شوي للوراء بذكرياتنا. اول ما يعني ظهر برنامج ليالي أمال الشام بعد 20 حلقة كانت يعني تعرفنا عليك وفعلا اغنيت البرنامج
كان ب 27 حزيران 2007 اول حلقة لي كانت عن الامير عبد الكريم امير البزوق. صح،
اذا معناتها كان ماضي 6 شهور تماما
تقريبا. اي نعم.
يا ريت تعرفنا عليك، وين درست، تعرف المستمعين عليك. يعني
بكل سرور يا ستي وبلا فخر، ومؤيد الخالدي خريج الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا، المعهد العالي للموسيقى باختصاص بشهادة يعني باختصاص قائد أوركستر وملحن وموزع موسيقي. طبعا درست بسوريا في البداية أكيد، وتخرجت من المعهد العربي للموسيقى اللي هو كان المعهد الأكاديمي الوحيد في سوريا، ومن ثم أفدت بشكل رسمي من الدولة لمتابعة دراستي، والحمد لله حصلت على شهادتي كقائد أوركستر بشكل رسمي ابتداء من عام 1988. وطبعا أنا عضو في نقابة الفنانين من ذاك العام. عدت إلى سوريا وأسست أول فينا نقول المعهد الثاني اللي أخذ هو الصيغة الأساسية لمعاهد الموسيقى في سوريا، اللي هو معهد الأسد للموسيقى، كمان في عام 1988. بعدين كنت حاضر في عدة أماكن، سواء بالمعهد الآلي العالي عفوا عند افتتاحه، ومعهد أعداد المدرسين. الحمد لله لي الكثير من الأعمال ومن الألحان، وأنا بخجل أقول لأنه خلدون موجود لي كثير من الأغاني مسجلة بصوتي. أنا الحقيقة يمكن
فاشأت الأسبوع
الماضي
يعني
بالأساس أنا بغني هند، وإلي تسجيلاتي في التلفزيون العربي السوري القديم حتى. بعدين يعني بدأت مسيرتي الفنية مثل ما قلنا في 88، ومن ثم طلبوني في سلطنة عمان في مسقط، وابتدأت بالمشاركة فيك تقولي أو مساهمة بموضوع الحياة الموسيقية في سلطنة عمان، وشاركت وأسست الحقيقة القسم العربي في المدرسة السلطانية اللي طابع على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، وبقيت إلى عام 2005 حتى جئنا إلى كندا. إلي موسيقى تصويرية كتير بمسلسلات سورية، عملت موسيقى فيلم القنيطرة بسوريا،
أفلام وثائقية.
نعم أفلام وثائقية، التأليفات الموسيقية كثيرة لأغاني الأطفال وموثقة رسميا بسوريا. الحمد لله موجودين بكندا مونتريال بأمل الشام. منبر الفني بعتبره.
أكيد نحن يعني نعتز بهالمنبر هذا يعني كل المستمعين. مؤيد يعني طبعا نحن مرحة لأنه الحلقة مدتها يعني الفقرة مدتها تقريبا 45 دقيقة، فرح نطرق على كل شيء مرق بهالمية حلقة.
أكيد.
شو هي أهم المحطات الفنية اللي قدمتها خلال هالمية؟
الحقيقة هند يعني محيلي لما بلشنا الفقرة الفنية، أنا بالنسبة لي الفقرة الفنية هي حقيقة رسالة، وكل حلقة بدون مبالغة كنت قاعد حضر لها بالساعات لسبب لكي تخرج حلقة أو ليخرج عمل أو موضوع فني لم يطرق بعد أو مختلف فينا نقول عن الشيء الذي يقدم عموما. لأني لاحظت أنه المشكلة التي نعانيها في الوطن العربي من الفن الرديء، ما عم نقول حديث أو قديم، في فن رديء وفن جيد موجودة هون. فأصريت أنا على أنه نظهر حقيقة الفن العربي ونلامس الجماليات الخاصة بالفن العربي. لذلك
مشان هيك يعني جذبت فقرتك يعني كثير من المستمعين
الحمد الحقيقة. لله
لأنه شافوا فيها الفن الراقي، الموضوع حتى طريقة التقديم يعني اللي يعني إلك طريقة تقديم خاصة، كل مذيع له طريقة تقديم، بس الحقيقة حتى طريقة التقديم تقديمك للفقرة الفنية فيها يعني نوع من الفن حتى
خلي ليك ما أني بحياتي ما قدمت صدقة يعني أنا أول
لأنه شيء نابع من جواك يعني
حقيقة فعلا
عمل تشتغل عليه وقت طويل وأنا مدركة تماما قديش المجهود اللي عم تعمله، لأنه الأعمال اللي قدمتها كانت فعلا فيها أشياء فيها تسجيلات نادرة كتير
يعني. وهي هي هذا بيت القصيد. هو عموما هند يعني أول شيء إذا
بحب شير عفوا لو أني قطعتك أنه كلياتها هي أعمال تطوعية عتعملها
أكيد يعني أكيد وبمحبة لكل من يتذوق الفن العربي. إذا قسمنا الحلقات إلى كتل أو مجموعات، فمجموعة كانت لقاء مع الفنانين من داخل كندا، ويعني مثل فرضا سواء موسيقيين أو مطربين، طبعا مع حفظ الأسماء والألقاب الكبيرة، الفنان صلاح توفيق، أستاذ فؤاد سعود، أستاذ طوني معصب، شفيق هاشم، المطربين جابي شهرستان، عادل كساب، موسيقي الياس يوسف، نزيه المصري، أستاذ ميلاد باهي عازف العود. فمن خارج كندا طبعا كان لنا لقاءات مع الزميل أستاذ شادي جميل المطرب اللطيف، مع راجي سركيس، وحتى لما زارونا الممثلين تتذكر اللي هن تربطني فيهم صداقة قديمة،
سواء وفاء مسلي
وديما قندلف. المجموعة الأخرى وكنت أنا يعني عم حاول كون متحيز نوعا ما للموسيقيين، قدمنا عن أعلام الموسيقى سواء العرب أو السوريين، وكل حلقة بذكر هند أو كل موضوع كان أحيانا يتطلب أكثر من حلقة أو حلقتين أو حتى ثلاثة. حكينا عن زكريا أحمد، أستاذ عبد الوهاب، رياض الصنباطي، الأصبجي، سيد درويش، أمير عبد الكريم، عمر خيرات، عمار شريعي، شاكر بريخان، بكري الكردي، عمر البطش. حكينا عن مطربين العظماء طبعا بدءا من الست أم كلثوم للسيدة فيروز، عبد الوهاب. يعني حتى أنا قاعد عم بسترجع هالذكريات وعم حطر طلعت يعني حاكين عن حوالي 20 مطرب ومطربة من الفن العظيم الراقي. مواضيع الحلقات أنا قسمتها خلال الفترات، تحدثنا جليا عن الآلات الموسيقية، آلات التخت الشرقي سواء العود أو القانون أو البزوق، عملنا حفلات شهرية إذا بتتذكري عزف لايف، حكينا عن موضوع الأغاني بأصوات غير أصحابها، حكينا عن الموسيقى العربية والأغاني الرومانسية، الموسيقى القديمة والحديثة، وبعتقد أنه كان في
الوطنية
أكيد عملنا حلقات عن الموسيقى الوطنية، موسيقى النينوى اللي أخذت صدى كبير، تحدثنا عن مواضيع مثل التانجو فرضا الموسيقى العربية، التراثيات الشامية أو حلب، تحف الفن ونوادر الغناء، تطرقت لموضوع الموسيقى التصويرية، أغاني الأفراح، حتى أيام أحداث غزة تذكري بثينا حلقات أو أغاني خاصة، تناولنا موضوع الموسيقى في شعر نزار قباني إذا بتتذكري، حتى موضوع الورود. يعني الحقيقة الحمد لله
تقريبا يعني كافة الأعمال الخالدة كلياتها كانت يعني مغطاة بشكل
الحمد رائع. لله ولا زال في جعبتنا الكثير الكثير
أكيد. طب هلأ شو هي الصعاب اللي واجهتك بأعداد هالحلقات بكل أمان؟
بصدق هند يعني هلا بجوز هالكلام يقولوا الناس هل يعقل انه لا يوجد صعوبات؟ الحقيقة هند كنت امنح لنفسي الوقت بشكل كبير وانزوي بنفسي حتى استطيع اني اتجاوز اي صعوبة ممكن كانت تقابلني. الصعوبات فقط كانت احيانا بانتقاء المادة الفنية اللي بدك تبثيها المناسبة وبالوقت المناسب. لكن كوننا حكينا على هالنقطة هاي ونضطر لها، الحقيقة في كتير ناس بيسألوني انه انت لديك اشياء اكتر من يعني نادرة، وانا فعلا السبب انه من اكتر من 25 سنة وانا بجمع هذه الاشياء. من ايام ما كانت اسطوانات انقلع الشرايط، من ايام ما كان شرايط انقلع سيديات وعلى الكمبيوتر وكذا. لذلك كنت كون الشيء يقال، فانا ساقدم هدية بنسبة الحلقة 100 لكل مستمعي برنامج ليالي أمال الشام، والحقيقة في كتير طلبوا مني هذا الشيء. اليوم الأغاني اللي حنبثها حتكون موجودة على الويب سايت تبع ليالي يمال الشام
siri.ca
ستسمعوا أربع أغاني غير متوفرة لا بكاسيتات ولا بشرائط. أولها يلي هي أغنية السيدة الأميرة علياء المنذر يلي هي على شكل عتابة اللي هي والدة أسمهان وفريد الأطرش. هذا التسجيل أحبائي المستمعين يعود إلى عام 1920
وهي هي من التسجيلات النادرة اللي أنت دائما كنت تحفنا فيها.
أكيد.
إذن هي أغنية لعلياء المنذر والدة المطربة أسمهان
وفريد الأطرش. نستمع لأهل المقطع الصغير.
حبك وحب صرح آمالي وهوى وما عاد عندي شيء يتسمى هوى. ما كان بدك طيرك نسمة هوى وعاصد ربويا صوب اسماني الجانا
اكتفي انا ب يعني ولو جزء بسيط. والسبب حابب اكرر انه اليوم الاغاني اللي حتسمعوها حتكون موجوده كامله على الويب سايت. اسمحي لي استعرض هند بعد اذنك شو الاغاني اللي حتكون. اذا علياء المنذر اولا تغني العتابه تسجيل يعود على الى عام 1920. التسجيل الاخر هو امير البزق امير عبد الكريم هو اعظم من عزف بزق في العالم. يعزف بسهرة خاصة كان فيها بمنزل الزعيم السوري الراحل فخري بيك البارودي. والتسجيل الثالث وهو أيضا بنفس الأهمية وهي دويتو يجمع السيدة فيروز بالمطرب العملاق كارم محمود.
يعني فعلا أشياء يعني فعلا أعمال ما بعرف منين عم بتجيبها.
ورابعا وأخيرا أغنية للسيدة أم كلثوم تعود إلى عام 1924 يعني كان 20 سنة. شعر قديم ولحن الشيخ أبو العلا محمد اللي هو ملحنها ومعلمها للسيدة أم كلثوم. يعني أمانا أيها القمر المطل.
يعني اللي بيحب يسمع هالأغاني هاي ممكن يحتفظ فيها كأرشيف.
أكيد هذه يعني بكل بساطة وبكل معنى الكلمة هي ثروة وأنا بقدمها هدية ولا توجد على أي ويب سايت وحتكون هاي يعني بشكل جديد هدية مني.
بالعودة لغنية عالية أم كلثوم قديش خامة الصوت
نفسها تبع اسمها صحيح. برافو عليك هند يعني منحصلك الموسيقية.
طيب إذا بدنا نرجع لمشوارك الفني مؤيد شو هي مشاركاتك التطوعية خارج برنامج ليالي أمال تخص الجالية العربية كلها يعني
أكيد طبعا انا دائما بشارك الطلاب بالاس اس اي سيرين ستودنت اسوسيشن او عموما الشباب يعني الطلاب العربي اي احتفالات بيقيموها سواء
كان اخرها كان اخرها الزهرة الموسيقية للاعمال الخالدة
اكيد هي
بقى توجت
كنوز الشرق كانت عمل لم يحدث في مونتريال من حوالي 15 20 سنة وكنت بكل بساطة بكل محبة يعني شاركت في هذا بيشرفني. وطبعا كل شيء يعني بخص الطلاب او الاتحاد الوطني دائما اي حفلاتهم انا بحاول دائما اساعدهم موسيقيا او حتى العزف. شاركت بكثير من المهرجانات اللي تقيمت في مونتريال، مهرجان الشرق، فيستيفال عرب دي مونتريال، في السهرات أو الحفلات اللي تقام كانت تكريما لرواد الفنون العرب من المطربين أو غيرهم. يعني الحمد لله استطعت نوعا ما أني ظل على مشارك بالجو الفني الراقي.
يمكن الأهل من المستمعين بيعرفوا يعني شخصيتك دي، هي شخصية مرحة يعني وجودك بالاستوديو، يمكن الناس اللي بيتابعونا على الكاميرا أو اللي موجودين حوالينا بس بيعرفوا دي روحك المرحة بتنعكس علينا كلياتنا. يلا كنا نحن قاعدين يعني أنا ورا الميكروفون وبتطلع منك نكت، وطبعا بإذني أنا بس بسمعها من الكنترول، بحس حالي مرات ما لقدراني أكمل الجملة يعني. بس يا ريت نشارك المستمعين بالمواقف الطريفة يلي صادفتك.
هند، صارت عدة مواقف الحمد لله انه استطعت اني اخرج
نفذت
يعني. يعني فرضا مرة كنا باحدى حلقات بعتقد سيدي ام كلثوم الحلقة الثانية، وانا يعني بالنسبة لي الفن يعني ام كلثوم، فيظهر احدى السادة السيدات المستمعات عادة تتصل دايما يعني انه متى ما علق الخط اخر بعدين بفهم شو ليس وعن كان. فبونجور مسيولة الاهل وسهلا، وانا بنص المعمعة هن وعم فكر الاغنية اللي بعدها وحاطة دايما ورقة، قال مسيولة اسألك اليوم حكيتوا عن التبولة، تلقنوا تبولة.
لا يا مدام خليكي، هذا برنامج كذا عم نحكي الفقه الفني ام كلثوم والدنيا، وهذا تبولي يا اختي مشان الله.
الحادثه الثانيه والحقيقه هي كانت بالنسبه لي يعني جلجلتي بالاستديو. هن كنا مستضيفين
احد
الضيوف الفنانين يلي ما بيذكر اسمه، واليوميتا كانت حلقه فظيعه. ليش؟ لانه صدفت فيها ثلاث شغلات بنفس الوقت. انا قبل ما ادخل على الاستوديو حاكين للشباب نكتي وعم نضحك، دخلت على الاستوديو مستضيفين هذا الشخص، يوميتا كان عيد الام الكندي، وصادفت انه انا كنت يوميتا عم قدم بمناسبه هذا العيد تحف الفن والغناء لكل الامهات. فالشخص اللي صادفناه عم نحكي، وانا يعني قلت ادخل الحديث بحديث حتى يصير في انسجام. فعم نحكي انه اليوم حنبتدئ بتقديم هذه الاغنية لعشك يا بلبل، اسكر تماما للعملاق الموسيقى فريد اطرش، اي هدية مني لكل المستمعين. فوقز بيقول لي انا فريد اطرش بعرفه، قلت له اكيد في حدا ما بيعرف فريد اطرش، قال لي ايه انا من سنتين شفته بالقاهرة. هون حسيت كأنه حدا اخذ شاكوش وضربني على راسي، بدي حدا يشترني. كملت هند بعدها، هو كان لازم تنتهي مقابلته ويقوم، فضل قاعد عرفت كيف، وانا عم حاول اخذ له بعده.
نحن عم نحاول انه اوكي يعني خلصت الفقرة تبعك ولسه بس
يعني عم فهد اكيد
لنعطي فكرة للمستمعين اللي مش هيك يعني يا دوب يسع اربع
زلم ايه.
فهو كان وجوده ونحن عم نقدم
بلس مثل ما بيقولوا عنه بالشام يا اخي حلي. كملت كحالتها احدى المستمعات واتصلت فيه، انا بدي اغني ل يعني ما بدي اهدي عن طريقك اغنيه لوالدتي من تسجيلاتك، لا انا بدي اغني لوالدتي. طبعا هون بدك تقولي لها اهله وسهلا اكيد لا يمكن توقفي. قلت لها طيب تفضلي سمعينا. طبعا يعني سمحها الله صوتها ببكي الحجر عرفتي. فانا يوميت انت قاعده هنا ضحكت وتلبكت، هاي اول مره تلبك فيها بالاستوديو. فيوميت اذكر تماما اني قلت لها على اي حال ان شاء الله يعني كل امك والامهات بسبب استماع صوتك الجميل يكونوا فرحين وسعدين. عواد سعيد. فبعدين قلت لها يوميت سعدين قالوا يا اختي سكر التلفون. يعني هي بحياتي
ال وهلا شو عم بيصير فيك حاليا؟
خلدون واقف فوق راسي. يعني فعلا صارت شغلات انا بذكرها تماما، هي احدى الشغلات الفريده او الفصول الفظيعه صارت معي. احدى النوادر يلي صارت من فتره وانا ما كنت متوقع انه والدتي اتصلت فيني من دمشق، وهي كانت الساعه 3 بالليل وقت سمعت الهاتف تبع زميلي الفنان السوري اياد حيمور. الحلقة الفظيعة كانت كمان لما صار خلدون حداني على الهواء.
أيوة لا يعني يا ريت تكون موجودة هلا. هل
خلينا
نذكر المستمعين
منك
طلب
هي الحلقة. أنا كنت عم بحكي عن الفن القديم والفن الحديث وكيف يمكن أن نوزع الموسيقى للأغاني القديمة بحيث ما نجرحها نخليها على هذا. فكنت جايب البيانو تبعي وعم بعزف، فخلدون طلع بكل بساطة حدني على الهواء قال لي طيب مؤيد قالك عم تحكي عن الفن القديم والجديد والأغاني السخيفة اللي عم تطلع الأيام، أنا هلا على الهواء حبعطيك كلمات وأنت بدك تلحنها. قلت له خلدون حلحن لك إياها ثلاث أشكال: عربي، راقص، راب.
موجودة هلا نسمعها.
والله يا هند أنا للأسف راحت علي مني، يعني كنت لازم جيبها من الحلقة ما موجودة،
لأنه فعلا كانت حلوة. يعني ركب زميلنا دون
كلام من أين يعني
تعبي روح المرح والنكتة، فهو كمان ركب كلمات يعني كانت
مرعبة كلمات، يعني عطيني بنا دوراية طلعت على الشجرة
الكلام هذا. أنت لحنت
كم بتلك الأشكال يعني الحقيقة هند كتير، يعني ما فينا نقول انه ما صادفني صعوبات حقيقة بسبب انه كنت عم حضر دائما للفلسفة.
هلأ كمان بنقدر منقول الصعوبات يلي مرقت عليك اكيد بالظروف الجوية بالشتاء اللي كان أكيد. مثلا يكون في عواصف ثلجية ونلاقي صعوبة لنوصل للاستديو، هاي كمان واحدة من الصعوبات يعني
خاصة السنة الماضية.
وانت يعني ولا حلقة فوتها بدون ما تخلي المستمعين يستمتعوا اكيد بفنك.
خليك يا رب،
يعني فعلا القعدة معك ممتعة، واحد بحس انه ما يعني ما عنده هم.
خلي ليك مناسبة، انا عم يعني عم يجينا اتصالات كتير يمكن اضطرناهم كتير على الخط، هلأ الخطوط مفتوحة انا بدي اعتذر اذا نضطرها. لكن قبل ما ناخد اي اتصال هند، شو رأيك نستمع للدرة الثانية يلي حابب اهديكم اياها، الا وهي عزف لامير البزوق الامير عبد الكريم في بيت فخري بيك الفارودي بارودي عفوا وفخري البارودي عم يقول الله. بس قبل ما نسمعها حاحكي لك طرفه انا حقيقه كررتها ب بالحلقه الاولى بذكر عن الامير عبد الكريم. الامير عبد الكريم كان هو قصير القامي جدا، يعني خليل قزم فينا نقول، ولكن كان موسيقي عملاق، كان لازال حتى تاريخ اليوم في مقطوعة اسمها قصة الشيطان لم يستطع أحد حتى تاريخ اليوم أنه يعيد عزف نادر جدا، وهو لحن رقة حسنك وسمائك. ففي الستينيات دعوه على لندن، كان في مؤتمر الموسيقى العالمية والعربية، فمن كل دول العالم دعوا موسيقيين كبار ومن ضمنهم الأمير عبد الكريم. فلما قالوا سوريا نزل حامل العود وحامل البزوق عفوا، ما حدا اشتغل، يعني ما حدا الله انه يقول ما حدا طلع فيه مين هذا قصير وقسم وشكله غلط يعني رحمة الله عليه. فوقف على المسرح صار يصوروا كذا نزيل، انتظر لحتى صمتوا كلياتهم، شلح من رجله وعزف، وهي مسجلة وهذا كلامي، عزف لهم السلام الوطني البريطاني على آلة بزوق بأصابع أرجل.
واو
هند،
يعني هذا فعلا خججهم كلهم. يعني
هو مثل باجانيني، احنا نعرف اعظم عازف يولون باجانيني كانوا اصابعه تنتنى لورا، هذا الرجل بهالشكل هذا يعني
يعني حتى ابدعوا باصابع
قدمي. خلوها هون ساعة يزفوله
اكيد اكيد
على اي حال. يمكن الهواتف ما بدي نطرهم قبل ما نسمع الامير عبد الكريم، ناخذ الهاتف. الو
اوكي.
الو الو
الو
ايوه
بونسوار
بونسوار، اهلا وسهلا.
يعني من زمان بدي، انا ما كنت هون.
يا اهلا وسهلا، مين معنا؟ الو
الو
ايوه تفضلي.
انا ما كنت هون،
ايوه
كنت باللبنان
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك، بس كنت بدي قبل ما اروح ما قدرت، انه ايديك بينلفوا بحرير.
يخلي لي
ما بعرف شو اغلى شيء
هذا من ذوقك.
لا لا مش من هذا صحيح، وسمعنا صوتك مضاني لفرد الأطرش، يعني فظيع القصة يعني كثير زدت علينا كثير يعني.
الله يخليكي، هذا من ذوقك ولطفك.
لا لا ولا العظيم هذا مضبوط. هلا مع مين كنت عم بحكي؟ ما بعرف. والله يوفقكم.
شكرا يا
شكرا شكرا
شكرا
شكرا شكرا كثير منك
لطيف كثير. شكرا.
في معنا يمكن هاتف آخر ناخذه. ألو
أهلاً وسهلاً دكتور.
يا أهلاً بأخي عبد الإله، كيف الصحة؟
أهلاً وسهلاً دكتور، أنا ألقبك بمؤيد بالله الخالد.
الله يخليك، مش
معروف لي. لقبتك بأمير عشاق الفن والطرب.
الله يخليك يا رب يا أخي.
لقبتك بأحد أنامل الذهبية الساحرة.
الله يخليك يا أخي.
خير الدنيين يا أخي، رائعة الأستاذ فريد، أطرفية في خيالي.
الله يخليك
يا رب. التي من خلالها والله تيقنت الجالية العربية على أنك أستاذ كبير من العيار الثقيل.
استغفر الله، الله يخليك يا أخي.
تقني يا أخي إنك تزداد إشراقا وإقبالا وشبية في قلوب عشاق الفن الأصيل ليوم الأربعاء.
الله يديمك، هذا من ذوقك، هذا من ذوقك يا أخي.
كبير وابتسامة عريضة يا أخي.
يخلي لك يا عبد الإله.
إنك تحسب عربية سورية
أنت
نظيرها في زمننا هذا. إنك منسوعة عني ومسخرة لكل العرب والمسلمين.
جميعا
أن نفتخر بك وبالأستاذ إياد حيمون.
الله يخليك يا
رب. اتقني والله أنتما الاثنين لقد ظلمكما الإعلام العربي.
لا ما حدا ظلمك، نحن
أخذ الله بيديه.
يعني نحن من ما بتتصور سيد عبد الإله قديش نحن من قدره ونحترمه، وهذا كلامك وهواتف يعني المتصلين كلياتهم المستمعين تبعنا أكبر دليل على قيمته الكبيرة عنا. بنشكرك كثير
والله يا أختي. والله يا أختي لولا إذاعة الشرق الأوسط ما تعرفنا ل الأخونا في الدكتور.
أكيد بدنا نتشكر.
وشكرا لكم.
الله يديمك. شكرا أخي عبد الإله، حياك الله يا ميز، مرحبا. كيف حالك؟ كم أخبارك؟ ألو
ألو، بونسوار.
بونسوار، أهلا وسهلا يا مرحبا.
يعافيكم ألف عافية.
يعافي لك يا هلا.
الحقيقة أنتوا رائعين، وبالأخص أنت صوتك كمان رائع.
يخلي لي إياكي، هذا من ذوقك يا ستي.
بس أنا عندي طلب خاص منك، بعد ما رحت وحكيته عن الفنان الله يرحمه مصطفى نصري.
طب لا والله لسه ما حكينا عنه، بتعرفي أنا حأحكي عنه، يعني سبقتيني عمرك أطول عمري، أنا فعلا محضر عن هلا عن مصطفى نصري اللي هو والده لأصها.
صح
أكيد،
يعني هي فنانة عظيمة أكيد،
لكن أبوها أعظم منها.
يا ريت بتسمعني شيء. يا ريت.
تكرم عيونك يا
مصطفى نصري.
تكرم عيونك.
يعني ثقبي بالحلقة القادمة، ممكن يكون إذا هلأ اليوم لأنه عم تجي اتصالات كتير.
مرسي.
تكرم عينك يا ميز،
مرسي كتير.
يا أهلا وسهلا،
يعطيكم العافية.
شو رأيك أنت كمان ناخد إطار قبل ما نسمع؟
هلأ ما حنسمع شيء أكيد، محبين أكثر. اتفضلي.
ألو
ألو.
أيوة
ألو.
ايوه
معك سارة.
يا اهلا اهلا حبايبي، يا مرحبا اهلا سارة.
اوكي انا بدي لك شيء.
تفضلي.
انا بدي نسمع البنت اللي غنت وردة، بدي اغني لك وردة.
يا ستي تفضلي. اللي هنت لنجد. اهلا وسهلا ومرحبا.
بس ما بدي ما تضحك علي.
لا بس شوفي مقطع صغير لانه في كتير تليفونات عم
تجي. اوكي
تفضلي، مقطع صغير كتير.
اوكي يلا. في يوم وليلة، يوم وليلة، خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة.
ما شاء الله عليك على الصوت، يعني هذا أنا وهنت عم طلع بعض متفاجئين، ما شاء الله عليك.
يعني طالما قال لك الأستاذ مؤيد أنه يعني أعجب بصوتك، معناته فعلا صوتك حلو.
نفسي كثير. أنا كمان بحب صوته كثير.
يحلي أيامك يا رب، هذا من ذوقك. شكرا يا ستي.
نفسي
باي. إذا هنت معلي حنتوقف بس ولو على 10 دقائق أو 5 دقائق اتصالات حتى نروح على أستاذ المستمعين الدرة الثانية، واللي هي أمير عبد الكريم يعرف في بيت فخري بيك البارودي.
مرافقة فخري البارودي وعدنا قريش، ويقدم هذا الرباعي الفريد من نوعه. أولا تقاسيم على الجزر من محمد عبد الكريم، ثانيا الرقصة العربية ويتخللها تقاسيم على العود من أخيه سليم.
طبعا هند هذا غيض من فيض، يعني انا مثل ما قلت اللي عزبت العزيزة سوزان حتلاقي الملفات الاربعة كاملة مكملة اليوم او بكرة صباحا على الويب بيج تبعها.
حابس اسألك سؤال هيك، عم تجينا طبعا عم تجيك اتصالات كتير، انت مؤيد لما بتكون لحالك لمين بتغني؟ شو بتحب تغني؟
الحقيقة هند اللي هو سؤال صعب نوعا ما، بس لما كنت طفل غني لسيد أم كلثوم وفيروز وعبد الحليم، فحتى اليوم لازلت أغني. طبعا اختلاف الصوت أكيد، لكن أغني يعني سيدي فيروز وعبد الحليم ممكن تكون أستاذ عبد الحليم هن
يعني أكيد في غنية كتير عزيزة عليك وأنت لحالك هيك أنت قاعد بتلاقي حالك لحق يعني
والله يا هند
غنية بدون ما تنسبة.
والله كتير يعني صدقيني ما في أغنية محددة، لكن أعان الله على يعني مخي من كتر ما متسع
لي أنا بقلك الواوة
إيه لا بس أنا بقى بغنية بشكل مهذب قبل الواوة عرفتك. بالمناسبة بدمشق كانوا يسموني الأستاذ مؤيد مكتب متناقض في عقل، الحقيقة هو بسبب يعني تراكم الكم الهائل من الشيء اللي استمعت له بحياتي سواء غربي أو شرقي. يعني اللي بيسألوني أنت درست شرقي، درست شرقي بسوريا وغربي وتخرجت بشهادة غربي، فكيف لك أن تجمع هدول؟ حتى طرحت الماجستير تبعي كانت الموسيقى العربية بين الماضي والحاضر، وقدمت عن أكر إحدى المواد أغنية أسمهان يا طيور، وقلت لهم للبروفيسورية السوفيت أنه أنا أتحدى في هذه الأيام أن يكون موجود مطربة سوفيتية أو عالمية تستطيع أن تغني يا طيور بهكذا تميز. وهذه حقيقة هند، لأنه إذا كنت استوعي عن كوفسكي أو هذا أنا ما حطي شيء للغرب. فبالنسبة للأغاني بالأساس أنا يعني أكثر تسجيلات اللي موجودة بسوريا هي الأغاني الوطنية، وكثير من الناس ما بيعرف أنه أغنية شو صار يا بيروت اللي غنوها بعدها البند اللي هي بالأساس إلي، شو صار يا بيروت هي أيام أحلى،
هي كمان موجودة على السايت
موجودة، لا للأسف موجودة. وأغنية أو نشيد بلدي حبيبي اللي انتشر بسوريا هذا بالأساس من غنائي.
طب شو عملت أي مؤلفات موسيقية غربية يعني
أصلا
أنك أنت
دراستك أنا درست جهة أوركستو وبنفس الوقت كتأليف غربي كان في عندي بعض المقطوعات اللي هي كانت مثل عمل بدك تقدمه من أجل الدراسي، لكن أكثر المؤلفات تبعي شرقية. والعمل الغربي أو استفدت من الموسيقى الغربية ألا وهي بإعادة توزيع بعض المقطوعات الموسيقية الشرقية بإضافة الهارموني لكن دون المساس بجمالية الشرق في 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 اللحن.
في معك اتصال.
ألو نادو. ألو
الحقيقة أروع سؤال طرحته الأستاذة هند وقالتها بطريقة إندايرك. الأغنية اللي بتحب تقولها هي عايزة توقعك في الصوت.
يا صباح يسعد مساكي.
أهلا صباح أهلا وسهلا فيكي.
يعني أنت أكيد بتعرفيها طبعا طبعا الحبيب.
ما هو هي لفتها بطريقة إندايركت عشان نسمع حاجة فريش، فأنا عارفة أنك تهرب من الموقف.
أكيد أكيد أهرب بصراحة. هو ليس هروب،
لا ما تقول اسمعي. أنا عن نفسي فوجئت على التسجيل
مع أن الصراحة ما بتعرف يعني
بصراحة يعني أنا مندهشة. لأن أحيانا يا هند في البروفات وإحنا بنعملها أنكشه كده أقوله خليك معايا قول معايا.
معناتها اكتشفت مواهب قبلنا.
لا ممكن بيهرب، ما عرفش ليه، بس انا فوجئت لما سمعت التسجيل القديم ان عنده الصوت ده ولا الاحساس ده. بس الحاجة اللي انا عايزة اقولها لله، يعني الانسان بيتخلق فنان فعلا. فبالنسبة للأستاذ مؤيد، إنسان مهذب ولسانه جميل وقلبه جميل وصوته بيدخل القلب على طول، ده مش مجاملة طبعا.
خلي لي ياكي والله أنت الجمال كله يا صباح.
لا حي يعني دي حي فعلا، صوتك بيبقى في ودن بتعشق صوت قبل ما تشوف
يعني. وشهد شاهد من
أهله. نعم شهادتي مجروحة، هنعمل إيه يعني. لكن ألف مبروك عقبال المليون.
الله يديمك
عقبال المليون يا رب، وتكون بالنشاط وبالحلاوة دي وتفضل معانا على طول.
الله يخليك يا أبو حبي، شرفني.
أحلى كلمة قالتها،
أحلى مقابلة أجريناها مع فنان بكندا هي مع سلطان الطرب. صباح توفيق.
عايز الصراحة كانت فعلا مقابلة حلوة
رائعة، كان جو دافئ جدا. صباح دائما متميز لأنه هي سلطانة الطرب بلا منازع في هذا البلد.
يا أستاذة هند وحشتينا
والله، ونحن أكثر كمان، ونتمنى أنه نسمعك كمان مرة ثانية
قريبا إن شاء الله.
ألف مبروك
لك يا هلا،
ألف مبروك عقبال المليون يا رب، في تألق وفي صحة وسعادة.
ميرسي يا بوحة،
شكرا.
خلي لي إياك يا رب، هذا من زوجك. ما بعرف في معنى هاتف نبته قبل ما نستمع. أوكي ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا اخت زكية.
كيف الحال؟
كيفك شلونك؟ ان شاء الله بخير
الحمد لله.
حياك الله يا مرحبا.
اغيب مناسبة واريد ان احيي الجالية السورية والجالية الاسلامية السورية، واقول لهم ايام مباركة سعيدة
اليوم بمناسبة النصف من شعبان.
السلام عليكم وحياكم الله.
كل سنة وانت سالمة يا
اخي. السلام عليكم.
كل سنة.
شكرا.
شكرا على تحييتك الطيبة
كتار يا مؤيد. كمان في اتصال؟
ألو؟
يمكن ما رح نسمع اليوم شيء، ما بتاخذ
حب خليكي تغني انت. الو
الو.
ايوه
مساء الخير.
مساء الخيرات يا هلا،
كيفك مايسترو؟
اهلا وسهلا استاذ فؤاد زعور.
لك يا عمي الله يديمك يا استاذ مؤيد.
الله يخليناك يا
انت مو بس فخر للجالية السورية، انت فخر للجالية العربية.
الله يديمك يا استاذ
وانا
فؤاد.
شو ما حكيت مثل ما قالت الصبوحة قبلي، شهادتنا مجروحة فيك نحن.
خلي لي اياك يا استاذ فؤاد
كل اللي بنقوله. الله يقويك ويعطيك الصحة وان شاء الله عبال الحلقة 200 و300 و500.
الله يخليك بوجودك يا استاذ فؤاد، بوجود كل الطيبين وكل الموسيقيين الكبار مثلك.
ويسلم عليك.
يخلي لي اياك يا
مدام هند ولزملائك بالاستوديو.
الله يديمك استاذنا الكبير.
يلا حبيبي بنشوفك.
حبيب قلبي. شكرا استاذ فؤاد، خلي لي اياك يا رب. ناخذ
كمان اخر اتصال يمكن لانه ما عاد في وقت.
الو
الو.
ايوه
يا مساء الفل
والياسمين على وشك الحلو يا هلا.
ايه البرنامج الشيق اللي مش معقول واحد يقول بنستناك كل يوم مرة.
الله يديمك يا مرحبا استاذي.
الله ينور عليك وعلى الجميع اللي حواليك واللي حوالين الطاولة وكله.
خلي لي اياك يا استاذي. هذا من
برافو، بكلمك انا بكلمك من كل قلبي، يعني برنامج مشاء يعني الواحد بيشتاق يستناه من اسبوع لاسبوع.
خلي لي اياك يا رب.
وحنسميك من هنا ورايح الامير.
الله يديمك. لا هي اكبر مني بكثير.
لا بالعكس.
خلي لي اياك يا رب.
انا الياس سليمان معك.
يا اهلا وسهلا باستاذ الياس.
اهلا بك،
حياك الله يا سيدي.
ليلتكم فل جميعا
وليلتكم انس ان شاء الله.
اوكي.
خلي لي اياك يا رب.
يمكن ناخذ اخر يعني ناخذ اخر مقطوعه موسيقيه.
هلا نحن عندنا حوالي 5 دقائق هند، حنستمع. اوكي حنستمع لجزء من الدويتو اللي حيكون على الويب سايت ما بين كارم محمود وفيروز، طبعا هي حالة نادرة جدا. نستمع.
من علمك الغناء؟
نحن غنانا ساحر النداء، نأخذه من موطن الصفاء من نغمة الغدير في الضياء من رقصة الطيور في الفضاء صوتك عذب يا فتاة مضر على وجهك معي إلى القصور
زرياب وفيروز.
أيوة ما معقول.
كارم محمود وفيروز.
فيروز يعني
هند مؤيد.
يعني برافو عليك. بدي أقول لك فعلا نحن منقدم لك باقة من المحبة وباقة من الفخر فيك إنه وإن شاء الله عقبال ألف حلقة مو أكثر
الله
وأكثر وأكثر إن شاء الله.
أنا بفتخر فيك
الأعمال الحلوة.
يخلي لي ياك يا هند. أنا بفتخر بكل واحد بأسرتنا الأكثر من رائعة صدقا. يعني نحن حالة من المحبة لا يمكن نوصفها للناس. قديش حالة دافئة. وأنا بوعدكم إن شاء الله لازال الكثير الكثير في جعبتنا. والأسبوع القادم كرمال عيون المستمعين بدءا من الشيخ المستمعين الأستاذ راسي بوجه له تحياتي إلى كل مين بيتصل واتصل. حتكون فقرتنا هي فقرة طربيات أنا سميتها. سنقدم تحف الفن ونوادر الغناء إن شاء الله.
يعني قديش بقول المستمعين كلهم من كل الوطن العربي يتصلوا لحتى يحيوك.
وأنا بتشكرهم من كل قلبي لكل اتصلوا. بعتذر إنه في ناس ما قدرت أخذ اتصالهم. ومثل ما وعدتكم ستجدوا إن شاء الله يمكن بكرة أو اليوم هذه الأربع مواد بالإضافة إلى أمانا أيها القمر المطل على الويب بيج تبعنا.
أعزائي المستمعين نودعكم هند لطفي مؤيد الخادم من برنامج ليالي يمال الشام من
نشوفكم
إن شاء الله الأسبوع
القادم.